بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، هذه الرسالة الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 99 بعد 100 بفضل من الله سبحانه وتعالى، وهي بعنوان حملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه، للعلامة محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وترجمة العلامة محب الدين الخطيب على وجه الاختصار كما وضعها المعتني بهذه الرسالة. أما عن نسبه فهو محب الدين ابن أبي الفتح محمد ابن عبد القادر ابن صالح ابن عبد الرحيم الخطيب، وأصل هذه الأسرة أسرة الخطيب من بغداد، ثم انتقلت إلى حماه، ثم استقرت هذه الأسرة بدمشق، وتحتفظ هذه الأسرة بشهادة تفيد أنهم ينتسبون إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما كما أخبر الشيخ نفسه في هذه الرسالة. ومعلوم أن هذا الانتساب شرف بأمرين: الأمر الأول أن يثبت، يكون ثابتا لا أن يكون مدعا، فإن الكثيرين يدعون أنهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كذبة، وهذا يوجد في الطرقية، طرق الصوفية، يدعون هذا بلا أدنى دليل، ومن أراد أن يذهب إلى هذه الطرق اليوم ليأتي بهذه الشهادة سوف يعطونه إياها ليكون من نسل الحسن أو من نسل الحسين. المسألة الثانية الاتباع، فإذا كان متبعا لما كان عليه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة ومن محبة الصحابة ومن عدم الغلو فهذا يقبل، وإلا فإنه يرد. يبقى إذن هذا شرف، لا شك أن هذا النسب شرف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النسب يتفاوتون في الفضل باعتبار النسب، وهو يبين أن خير الناس بنو كنانة وخير بني كنانة قريش، وخير قريش بنو هاشم، هو صلى الله عليه وسلم خير بني هاشم، فالناس يتفضلون من هذه الجهة، بل جنس العرب أفضل من جنس العجم، جنس العرب أفضل من جنس العجم. ولا يعني التفضيل باعتبار الجنس التفضيل باعتبار الأحاد، فجنس العرب نعم أفضل، لكن واحد من العجم قد يفوق المئات من العرب، لا على وجه عصبية، ما ينبغي يكون كعصبية، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الناس شعوبا وقبائل، وهذا التفضيل مرده إلى الشرع. وطالما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ينبغي على الإنسان أن يذعن وأن يستسلم. فلو أنا أعجمي أقرر وأشهد وأدرس أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، لكن لا يعني التفضيل العام التفضيل الخاص باعتبار الأحد كما هو مقرر معروف عند أهل العلم، مثل جنس الرجل وجنس المرأة، فالرجل من جهة الجنس أفضل من جنس المرأة، جنس الرجال أفضل من جنس النساء، لكن الواحدة من النساء قد تفوق المئات من الرجال، هذه قاعدة ترعى في هذا الباب. فالانتساب إلى هذا النسب العظيم جيد باعتبارين: الاعتبار الأول ثبوت ذلك، والاعتبار الثاني الاتباع. فماذا لو كان من آل البيت وهو مبتدع؟ فلا يشفع له الانتساب إلى آل البيت. ماذا لو كان من آل البيت وهو مشرك كافر؟ فإن أبا لهب من بني هاشم ومن آل البيت نسبا لكن ليس منهم دينا، والله عز وجل قال: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. توفيت أمه رحمه الله وهو صغير في ذي الحج سنة 10 و300 ألف في طريق عودتها من الحج، ودفنت في البرية بين مكة والمدينة، واعتنى والده بتربيته فأدخله الكتابة لتعلم القراءة والكتابة، فقرأ القرآن وأجاد تلاوته، ثم أدخله والده المدرسة في دمشق، وكان والده أمين دار الكتب الظاهرية التي أسسها شيخ طاهر الجزائري، وقد توفي والده سنة 15 و300 ألف، يعني ماتت أمه ولديه 7 سنين، ومات أبوه ولديه 12 سنة. فأوصى الشيخ طاهر أن يخلف والده في عمله في دار الكتب، مما أتاح له الاطلاع على كتب التراث والعلوم الإسلامية، ومما قرأ في هذه الفترة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه الكتب التي هي بوابة إيه؟ الخير في حياة كثير من السلفيين، بل نقول كل سلفي في رقبته دين لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ما إخال سلفيا ليس مدينا لابن تيمية ابن القيم بما الصلاة وقرره وقربه من علوم السلف إلى الأمة. ابن تيمية لم يخترع علما وإنما قرب علما، قربه، الصلاة، قعده، فصله، حتى قدمه إلى الأمة. فهو ورث ما عليه السلف، وكان أبصر الناس في زمانه بما عليه السلف الصالح، ثم قرب هذا، ثم لما كثر ردوده على أهل البدع انتفعت الأمة به، لأن الفرق كانت قد كثرت، وهناك شبهات كثيرة لم توجد قبل في القرون السابقة فوجدت في عصره، فتناولها رحمه الله تناولا كليا بقواعد وتفصيليا، فأغنى شيخ الإسلام بقواعد تلك وبطريقة هذه مؤنة الرد على أي طائفة تبتدع في دين الله بعد ذلك، لأنها ترد عليها بموجب القواعد التي أصلها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فماذا عسى أن تكون فرقة أو طائفة تظهر، هذه الطائفة أو الفرقة ماذا عسى أن يكون عندها مما لم تسبق إليه فرقة في تأصيلها العام واختلفت في ضلالها الخاص. فالشاهد أن الأمة انتفعت، ولهذا هذا أمر فرض نفسه أننا نجد أننا في حاجة إلى علوم شيخ الإسلام، ونحن نرد عليها البدع والأهواء في أي مسألة في أي أصل من الأصول تحتاج إلى تنقل كلام شيخ الإسلام. قضايا الكفر والإيمان تنقل كلام شيخ الإسلام، قضايا العذر بالجهل كلام شيخ الإسلام، قضايا الإيمان كلام شيخ الإسلام، كل القضايا أنت في حاجة إلى أن تصدر كلام شيخ الإسلام. إذن طبيعي أن تكون نقطة التحول هي ماذا؟ كتب شيخ الإسلام. ومر معنا في دراستنا لمحمد حامد الفقي ولخليل هراس ولعبد الرحمن الوكيل وكل هؤلاء أن بوابة الانتقال من المنهج الأشعار الصوفي إلى المنهج السلفي كان الاطلاع على كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. وهذا يوضح لك سر العداء لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في سائر العصور. لماذا؟ لأنه القدر المشترك بين كل سلفي، كما أن قطبا قدر مشترك بين جميع الحركات التكفيرية والتفجيرية، فلا ترى جماعة أو تنظيما إلا وهو مستقل منه. كذلك شيخ الإسلام مشترك بين كل سلفي، فأنت تقول شيخ الإسلام، شيخك ابن باز يقول شيخ الإسلام، شيخ شيخك ابن باز بن إبراهيم يقول شيخ الإسلام، شيخ شيخ، وهكذا حتى تصل إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقد تسلسل الناس تابعا لشيخ الإسلام رحمه الله في مقاعد، وهذا فرض نفسه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ليس تعصبا لشيخ الإسلام ولا شيء، وإنما هو العلم الذي فرض نفسه والتوفيق الذي هدي إليه رحمه الله تعالى، ولا الجهاد بالحجة والبيان الذي ضرب به في كل باب حتى صار الناس عيالا على كلام شيخ الإسلام. ولهذا لا يطعن في شيخ الإسلام إلا مبتدع ضال، ما يمكن يطعن في شيخ الإسلام إلا مبتدع ضال، كل من تسمعه يطعن في شيخ الإسلام مبتدع ضال. هذا من جهة الحكم، من جهة الحكم، من جهة الحجة قل له هات شيئا خالف فيه ابن تيمية ما كان عليه النبي والصحابة، فلا يطعن في شيخ الإسلام إلا مبتدع، إلا مبتدع ضال، لأن عدو شيخ الإسلام عدو السنة. ولا يطعن في شيخ الإسلام الثاني محمد ابن عبد الوهاب إلا عدو ضال، لأن ما عند ابن عبد الوهاب هو ما كان عند النبي والصحابة رضوان الله عليهم. هذا أمر لابد أن يقرر ولا يقال هذا من باب التعصب. ولهذا مما ينصح به طالب العلم السلفي أنه لا يتعامل ببرود ولا بجفاء لأئمة الإسلام حين تتهم بهم، فتقول مثلا ابن تيمية يعني أنا من جملة من قرأت لهم وكذا وكذا، إنما أنا متابع للسلف، ابن تيمية كغير يصيب ويخطئ وكذا، ابن تيمية وتمر. لا، حينما تخاصم في ابن تيمية فلا بد أن تذب عن عرض، وفي فرق بين الذب عن العرض وبين تسليك الموقف. فإذا حكم الإنسان إلى شيخه واتهم به، أنت متعصب لشيخك، أنت متعصب للألباني، أنت متعصب لكذا، تنفي التعصب لكن تثبت الفضل والذب عنه، لأن هذا أقل حقوق الأئمة علينا. ولهذا في الموضع الذي أتهم أنا فيه بابن تيمية رحمه الله، لا يكون أنا هروب من الموقف أن أقول ابن تيمية كغير من العلم يصيب ويخطئ، وابن تيمية عنده أخطاء كغير من الأئمة ولست متعصبين له، وابن تيمية لا، ابن تيمية إمام، ابن تيمية علم، ابن تيمية تعالى، ماذا تنقم على ابن تيمية؟ وأجعل أنا قضيتي معه إثبات فضيلة ابن تيمية والذب عن ابن تيمية، ولا أسلم ابن تيمية لأعدائه، ولا أسلم ابن تيمية لأعداء السنة. انتبهت يا اخوان، يعني ما يكون انسان باردا اذا اتهم بشيخ يحاول ان يبرئ نفسه بالبرود مع ماذا؟ بالبرود مع شيخه مع أئمة الاسلام، لا، انما الانسان ينافح ويدافع عن حق، ليس دفاعا عن أئمة الاسلام من جهة عصبية، وانما هو دفاع عن منهج. وما علاقتي بابن تيمية الا السنة، ما علاقتي بابن القيم الا السنة، ما علاقتي بالالباني الا السنة، ما علاقتي بابن باز الا السنة، ما علاقتي بمشايخي الا السنة. فأنا ذب عنهم ذبا عن السنة، لأنه ما عنده ما يخالف السنة. ولهذا أتبنى العالم إذا كان على السنة تبنيا قويا ولو لامني في ذلك من لامني، لأن هذا من باب إحقاق ماذا؟ من باب إحقاق الحق. فدائما نجد أن بوابة التغير وبوابة التوفيق في حياة أي سلفي غالبا لا سيما في باب التحول هذا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم، ولهذا يحاربها أهل البدع. ثم ذكر مراحل في انتقال إلى الأستانة بتركيا سنة 1323 وانتهائه إلى مصر واستقراره بها، فاشتغل بتحرير في جريدة الأهرام، ثم أسس مجلة الزهراء وهي مجلة شهرية، ثم أسس جريدة الفتح سنة 44 و300 وألف حتى أواخر، وهي جريدة أسبوعية، واستمرت حتى أواخر عام 67 بعد 300 وألف، وتولى تحرير مجلة الأزهر 6 سنوات، وكان من أوائل المؤسسين لجمعية الشبان المسلمين في القاهرة. هذا يعني لما كانت على السنة. واستمر في مكتبته السلفية يؤلف ويعلق ويكتب المقالات وينشر الكتب قرابة نصف قرن حتى توفي سنة 89 و300 وألف. له مؤلفات وتحقيقات، منها توضيح الجامع الصحيح لإمام البخاري شرح مختصر ولم يطبع، منها مع الرعيلي الأول، منها الخطوط العريضة الأسس التي قام عليها دين الشيعة الاثنى عشرية، هذه شرحناه، منها اتجاه الموجات البشرية في جزيرة العرب، منها حملة رسالة الإسلام الأولون اللي هي معنا هذه الرسالة، منها ذو النورين عثمان بن عفان، وحقق كتبا منها العواصم من القواسم لابن عربي رحمه الله، ومنها مختصر التحفة الاثنى عشرية للألوسي، ومنها الميسر والقداح لابن قتيبة، وترجم عدة كتب منها مذكرات غليوم الثاني والغارة على العالم الإسلامي. هذه الرسالة يتكلم فيها عن فضل أصحاب رسول الله وفضل القرون الثلاثة المفضلة من زاوية، من زاوية. ما هي هذه الزاوية؟ من زاوية ألا وهي تاريخهم المضيء فإنه لا توجد أمة من الأمم تشارك هذه الأمة في تاريخها، فإن تاريخ هذه الأمة تاريخ مشرف بمعنى الكلمة، ولا يمكن أن تنفصل أمة عن تاريخها، وكل أمة تحاول أن تنحت لها تاريخا ولو بالتزييف ولو بالكذب ولو بالمبالغة لتحيا عليه، حتى تثبت حضارتها كما يقولون، وحتى تثبت أسبقيتها. فكل أمة تدعي تاريخا، كل أمة تدعي تاريخ، حتى الذي ليس له تاريخ يشتري له تاريخا وينتسب إلى تاريخ ولو على طريق التزييف. هذه الأمة تاريخها فارض نفسه كما أن دينها فارض نفسه، كما أن شريعته هم فارضة نفسها. فهذا الدين الذي قال الله عز وجل فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولهذا قال اليهودي لعمر: عليكم معشر المسلمين، نزلت آية: لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهي شهادة بتمام هذا الدين. قال: والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، يعني فيها عيدان، ما هو بعيد واحد، عيد الجمعة وعيد عرفة. فهذه الأمة حصل لها كمال وتقدم في كل باب، فشريعة هذه الأمة أعظم الشرائع، ونبي هذه الأمة أعظم الأنبياء، وفضيلة هذه الأمة بالنصوص أفضل الأمم، هي آخرها وأعظمها وأفضلها وأكثر الأمم دخولا الجنة، في الجنة. فالجنة 100 أهل الجنة فيها 120 صفا، هذه الأمة تبلغ 80 صفا منه، وهي الأمة التي تجوز الصلاة أولا، وهي الأمة التي تدخل الجنة أولا، أمة فيها جميع الفضائل، فيها جميع الفضائل. وإذا شاركتها أمة في فضيلة كان لهذه الأمة الأسبقية عنها، تاريخ، دين، رجال. فلا توجد أمة تحتفظ برجال مثل ما احتفظت هذه الأمة برجالها في علم عظيم دقيق يشهد أن دين هذه الأمة وحي. ولهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، من دلائل نبوة بقاء هذا الدين غضا طريا كما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. فأي أمة فيها رجال كهذه الأمة؟ كل أمة تفخر لها برجل، تبحث في سيرته تجد كان سفاكا للدماء، أقام ملكا بسفك الدماء والظلم حتى صارت أمته مهابة. لكن هذه الأمة على توالي العداء لها وعلى اجتماع الأمم كلها في النيل منها إلا أنها لا تزيدها إلا ظهورا ولا تزيدها إلا وضاءة. فأي باب يفتح أعداء الإسلام للنيل من هذه الأمة يظهر هذا الباب ويجد هذا الباب بابا متقنا. فأي أمة عندها هذه الكثرة من الرجال، آلاف الرجال مترجم لهم بالنبلاء، بالنبل والفضل. ولهذا لما جعل أحدهم كتابة العظماء من أعظمهم محمد، ما قبلنا أصلا، مع أن يقول إيه أعظمه محمد، لكن ما نقبل هذا، ما نقبل، لأنك جعلت محمدا عظيما من العظماء، قدمت على العظماء، يعني محمد رجل كالرجال. لا، محمد عظمته صلى الله عليه وسلم في نبوته وفي رسالته وفي فضله الشرعي، احنا ما نقبل. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ما نقبل هذا أصلا. تقول محمد أفضل الرجال؟ محمد ليس رجلا عاديا حتى نقول محمد أفضل الرجال. فمحمد صلى الله عليه وسلم ما تفوق من جهة سياسية، من جهة قيادية، من جهة كذا كما يبحثها هؤلاء الباحثون، إنما فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاء واجتباء. بعد النبي صلى الله عليه وسلم هات رجلا في الأمة كأبي بكر، هات رجلا في هذه الأمة كعمر، كعثمان، كعلي، كآل بدر، كآل بيعة الرضوان، إلى آخره، كالتابعين، تابعي التابعين. عندنا رجال بمئات الألوف كلهم نبلاء، وعندنا تاريخ عظيم جابت هذه الأمة الأرض من المشرق إلى المغرب، إن الله زوى لملك هذه الأمة وأنه يبلغ منها كذا وكذا، وكل أرض وطأها الإسلام والمسلمون تركوا فيها بصمة خير وبصمة عبودية لله. ما كان قصدهم الأرض دون المعتقد ودون الدين، ولهذا تركوا الحمد لله بصمات عظيمة جدا حتى مع الذين لم يتدينوا بهذا الدين، من الرحمة ومن التعامل الحسن ومن عدم الظلم حتى دفعهم إلى الإسلام، لأن الإسلام كان يتخذ هذه الطريقة وسيلة إلى الدعوة إلى الله عز وجل. الإسلام إذا أبيته فالجزية، إذا أبيته فالسيف. لا تريد إسلاما ولا جزية، مع علو الإسلام ما يقبل أبدا، لأن معنى هذا أن لك العلو، أن لك العلو على الإسلام، والإسلام يعلو ولا يعلى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وليس معنى عن يد أنك تأخذ جزية وذليل ومنكسر وتركه ساعات كما قال البعض، لا يا أخوان، هذا ليس من خلق الإسلام. إنما أداء الجزية صغار، انتبهوا، أداء الجزية صغار، كون واد الجزية أنا الصغار وهم صغيرون، كون واد الجزية يعني هذا أن الإسلام على حتى إنه دفع الجزية، فأداء الجزية هو الصغار المراد بقوله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. لكن الإسلام بأخلاقه، الإسلام بعدله، الإسلام بربانيته، الإسلام بموافقة العقل الصريح والنقل الصحيح، هذا دين منتشر. فهنا عالج الشيخ قضية التاريخ، تاريخ قائم بذاته، لكن أين أبناؤه الذين دونوه ووثقوا وقائعه الصحيحة ونفوا وقائعه المكذوبة التي نحتها الناحتون ووضعها المغرضون واستغلها الشانئون حتى قلبوا تاريخ الأمة، لتكون أمة الاختلاف، لتكون أمة الدنيا، لتكون أمة التسلط، لتكون أمة فعالج الشيخ هذه القضية، وهي الحقيقة، الحقيقة هي قضية من أخطر القضايا. فإذا كنت تبحث عن أثرية في اعتقاد، في عبادة، حتى يقوم دينك على التوقيف، فينبغي أن تبحث عن أثرية في التاريخ والوقائع، لأن تاريخ هذه الأمة هو واقعها العملي، والدين واقع علمي وواقع عملي. فلو شمل الواقع العملي هذا عاد إلى الواقع العلمي، يعني أمة عندها علم وما عندها عمل، إذن أمة يهود هذه، وليست كذلك، فهي أمة علم وعمل، أمة علم وعمل. خير القرون قرني، خير الناس قرني، ثم الذين لهم ثم الذين لهم، خير الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد تاب الله على النبي محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. والله إن الإنسان لينزف دما حين يرى تاريخ الأمة المشرق، يرى الأمة مقصرة فيه، صحيح مقصرة فيه، والذي اجتهد في تاريخ الأمة أعداء الإسلام لكن بالتشويه، وأبناء الأمة رضوا من ذلك بما دون، وقد يكون بعضه غير صحيح، نعم أسند، نعم قامت مؤلفات على الإسناد، لكن ليس على التمييز. نحن نحتاج في دراسة التاريخ إلى مسألتين طالما دندن عليهما دائما، الأولى وهذه التي تمحور حول شيخ محب في هذه الرسالة، الأولى الثبوت، ثبوت تاريخ هذه الأمة، فكفى بهذه الأمة شرفا أن يكون تاريخها هذا التاريخ، وإن في التاريخ لعبرة، تاريخ هذه الأمة لعبرة. المسألة الثانية دراسة هذا التاريخ ودراسة تلك الوقائع دراسة سلفية، أي ربط تاريخ الأمة بمنهجها وعقيدتها. يبقى نحتاج إلى مشروعين عظيمين، إلى مشروعين عظيمين في التاريخ. أسأل الله أن ييسر بما في هذه الأمة، وأن يكون هذا على أيدينا وأيدي إخواننا من طلبة العلم. مشروع التوثيق للوقائع وتمييز الثابت من غيره، ومشروع الربط بين هذه الوقائع وبين العقيدة السلفية. لماذا؟ أولا الثبوت هيميز لنا ما استدل به المغرضون وأهل البدع وأهل الانحراف، ما استدلوا به على تشويه صورة الإسلام وليس بثابت. طيب، كذلك النقطة الثانية سنرد بها على من؟ على من استدل بوقائع صحيحة لكن أنزلها المنازل غير الصحيحة، كما هو معروف يستدلون بنصوص الكتاب والسنة على فهوم وعقائد فاسدة، فكيف بتاريخ؟ ولهذا في كل أصل وصله تواجه بالتاريخ. أن تكلمت في أصل خروج على السلطان وغير ذلك واجهوك بإيه؟ بالتاريخ. قالوا ورد أن فلانا خرج، ورد أن علانا كذا، ورد أن إلى غير ذلك. أظن أنت من أقوى الشبهات التي تواجه بها، وأنت مع كتب السلف تحمل كتب السلف، ما يجوز الخروج على حاكم ظالم، ها تواجه بإيه؟ يقول لك الحسين وفتنة ابن الأشعث وسعيد بن جبير وعبد الله بن الزبير يستدلون بهذا. طيب، يبقى يردون عليك بهذه الايه؟ بهذه الوقائع وينزلون على غير منزلة. لماذا يا اخواني؟ لانهم اعتقدوا اولا ثم صاروا يستدلون، والا لو كانوا يستدلون استدلالا صحيحا لرجعوا الى كتب السلف في ذكر هذا الاجماع، وبالتالي اصطرحنا. لما تكلموا في مسألة العزل استدلوا بوقائع، ما جروا ان يستدلوا باثار ولا بكتب السلف، ولما استدلوا بوقائع ايضا. إذن يكون مستنقع أهل البدع والانحراف دائما هو التاريخ، بما يستدلون من قصص ضعيف لم يرد، أو يستدلون به من قصص صحيح لكن ينزلونها منزلة غير منزلة. أظن الجهاد في هذا الباب، شوف سبحان الله، الأمة هذه كانت أمة ريادة، والحقيقة نجبت جدا جدا في مسألة نقد الروايات باعتبار الرواة وذكر أحوال الرواة وكذا، في وضع الضوابط في باب ما يتعلق بالسنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وضع ضوابط من أعلى ما يكون دقة، تكلموا في الرجال بجميع الأحوال، في التاريخ وضعوا ضوابط، وضعوا ضوابط بجوار ما رواه العدل الضابط وكذا، بجوار هذا وضعوا ضوابط الشهرة، وأنهم قالوا بأن مسألة النقد فيما يتعلق بالتاريخ والوقائع تختلف قليلا عن مسألة النقد فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه، فلم يتقيدوا في الوقائع بألفاظ، ولم يتقيدوا بالأسانيد البريئة فيما يتعلق بما اشتهر، فهي رجعة الإسناد، لكن الإسناد متنوع، إسناد قد يكون بنقل العدل الضابط، وإسناد يكون بنقل الأمة فيما اشتهر من إيه؟ من وقائع، فوضعت هذه الضوابط. لكن لما نرى في الواقع العملي نرى أن مسألة السنة فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أوفر حظ ونصيب في التمييز والحمد لله، أما فيما يتعلق بالتاريخ يحتاج إلى مزيد من الجهود. فيما يتعلق بتاريخ ثبت في القرآن والسنة من وقائع ومن أحداث عامة هذا ما في إشكالية، لكن فيما يتعلق بوقائع البعض قد يعلق عليها أحكاما هذه قد لا تثبت، ودي تحتاج إلى تمييز في رسائل دكتوراه وماجستير بدأت تنحو هذا المنحى، ووجد نقد لبعض الأخبار وبعض الوقائع، وهذا شيء طيب، لكن يحتاج هذا إلى مزيد من الجهود القائمة عليه على متابعة كتب السلف الواردة في التاريخ ونقد ذلك من أوله إلى آخره. ثم الأهم من هذا بعد هذا النقد هو عرض هذا التاريخ على عقيدة السلف حتى نرد كل شبه ممكن سلف. يعني واقعة الحسين مثلا من جهة الثبوت ما الثابت وما هو غير الثابت، عرض هذه القضية على منهج السلف، هل خرج الحسين فعلا على حاكم من ظالم، تقييم هذا بعقيدة سلفية وجمع كلام السلف، وقع ابن الزبير والأطوار التي مر بها، فتنة القراء وخروج بعض أئمة السبعين فيها، ونظرة السلف إلى هذه الواقعة إلى غير ذلك من هذه الواقعة التي ينبغي أن تدرس دراسة سلفية متأنية. فإذا هذه الرسالة موضوعها هو هذا الموضوع، تبرئة تاريخ الأمة من التشويه الذي ألحقه بها بعض المغرضين على رأسهم الروافض وكذلك المستشرقون وكذلك الكتاب القماشون الذين يتكلمون بلا دليل فأخذوا وتكلموا في التاريخ بدون إسناد. نعم، مكان الصحابة. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان مكانة الصحابة رضي الله عنهم. روى الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران بن حسين رضي الله عنه: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة.
يعني خير أمتي قرني، هذا قرن رسول، أذكر بعدهم قرنين أو ثلاثة، ثم الذين يلونهم. نعم،
ثم إن بعدكم
قوم، أو قال ثم الذين يلونهم، وقد صح أيضا القرون الثلاثة، صحة الرواية بالقرون الثلاثة. نعم،
ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن.
نعم،
وروى البخاري مثله بعده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن مسعود هذا عند الإمام أحمد أيضا في مسنده وفي صحيح مسلم وفي سنن الترمذي، وروى مسلم مثله في صحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فالهدى
يعني هذا حديث ثابت صحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يبين هذه القرون وتحديد هذه القرون المفضلة، يقول رحمه الله تعالى: زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم هي أعصار القرون الثلاثة المفضلة. زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين هي أعصار القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من وجوه: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. فذكر ابن حبان بعد قرنه قرنين بلا نزاع، وفي بعض الأحاديث هذا كلام ابن تيمية، وفي بعض الأحاديث الشك في القرن الثالث بعد قرنه كما قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنين قرنين أو ثلاثة. وقد روي في بعضها بالجزم بإثبات القرن الثالث بعد قرنه فتكون أربعة، وقد جزم بذلك ابن حبان ونحو من علماء أهل الحديث في طبقات هذه الأمة، فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح. والأحاديث الحديث الذي فيه الجزم بثلاثة بعد قرن النبي حديث أبي سعيد وهو في الصحيح: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيكم من رأى رسول الله؟ دول الصحابة. فيفتح له، ثم يأتي زمان يقول: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله؟ ثم: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله؟ ثم: هل فيكم من رأى أصحاب أصحابي أصحاب رسول الله؟ فيفتح له. وهكذا، فهذه قرون مفضلة، هذه قرون من رأى رسول الله، هذا قرن النبي، أصحاب من رأى أصحاب رسول الله هذا في التابعين، من رأى أصحاب أصحاب رسول تابع التابعين، من رأى أصحاب 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 رسول الله، هذه القرون المفضلة، النبي والصحابة والتابعون وتابعوا التابعين، هذه القرون المفضلة إطلاق. وهذا الفضل، هذا الفضل في العقيدة، في العلم، في الحمل، في الدعوة، في كل باب من الأبواب، فإن هذه القرون المفضلة تتقدم غيرها، ولا قرن يتقدم هذه القرون المفضلة التي ورد. ولهذا قلنا بأن التفضيل، أو قال العلماء بأن التفضيل في قرن الصحابة باعتبار الجنس وباعتبار الأحاد. يعني لا تظن أن التفضيل هنا باعتبار جنس لا باعتبار أحد، وأنه قد يوجد في التابعين من هو أفضل من الصحابة، ليس كذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة، وأنهم أفضل من الخلف، يعني من خلفهم، في كل فضيلة من علم وعمل وإيمان وعقل ودين وبيان وعباد. علم، عمل، إيمان، عقل، دين، بيان، عبادة. وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل، هذا لا بد منه، يعني لا بد من اعتقاده، إلا من كابر المعلومة بالضرورة من دين الإسلام وأضله الله على علم، اللي بيقول إن من أتى بعدهم أفضل ممن من هؤلاء. نعم.
فالهدى كل الهدى ممن لم ترى الإنسانية مثله قبله ولا بعده، هو الذي تلقاه الصحابة رضي الله عنهم عن معلم الناس الخير.
نعم، هذا الهدى كما قال النبي: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، استفترق ما تعالى ثلاثة سبعين فرقة كله في دليل واحدة، قالوا يا رسول الله، قال الجماعة في رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحاب. نعم.
وكان الصحابة رضي الله عنهم به خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم بشهادته هو لهم.
نعم.
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يدعون،
نعم، يعني ولهذا لا نخالف هذا، بشهادة النبي بشهادة القرآن. أما القرآن فقال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. هذا في الصحابة، في الصحابة لا يستوون، فكيف يستوي الصحابة مع من بعدهم من غير الصحابة؟ فكيف يستوون؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث. خير الناس قال النبي: قرني، خير الناس قرن، ثم الذين هم، ثم الذين هم، وهكذا. وإنما من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الله الله في أصحابه، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ونصيف. ده هذا في الصحابة المتأخرين، كيف بمن بعد الصحابة؟ ولهذا تفضيل الصحابة إنما يكون باعتبار الجنس وباعتبار ماذا؟ وباعتبار الأحد. نعم.
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الذين يدعون خلاف ذلك فهم الكاذبون.
كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإنهم أولى بالبيان لكل مشكل، هذا لابد منه، إلا من مكابر، من كابر المعلومة بالضرورة من دين الإسلام وأضله الله على علم. نعم.
إن الخير كل الخير فيما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الدين كل الدين ما اتبعهم عليه صالح التابعين ثم مشى على آثارهم فيه التابعون لهم بإحسان.
وهذه هذا مصدر الاستدلال عند كل سلفي. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قرون الثلاثة بفهم سلف الأمة. إنما تجد كل واحد ينتسب إلى إيه؟ إلى دعوة أو إلى رجل. فالأشاعرة ينتسبون إلى ماذا؟ أبي الحسن الأشعري. وماتريدية إلى مين؟ أبي منصور ماتريد، وهكذا. فإما أن ينتسبوا إلى شخص كالأشعري وكذا، وإما أن ينتسبوا إلى بدعة كالقدرية كالجبرية وهكذا. فإما انتساب إلى شخص وإما انتساب إلى بدعة، فلا ينتسبون إلى السنة. ما الذي ينتسب إلى السنة؟ فقط السلفي. ولهذا ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة، كما قال مالك. ومن السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها، كما قال أبو بكر بن عياش: إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. إذا الانتساب إلى السنة انتساب صحيح، إلى السنة، إلى الأثر. ولهذا النقطة الأولى من نقاط الهداية مصدر الاستدلال، أنت تستقي منهجك دينك من أين؟ اللي بينتسب إلى الأشعري، ماذا كان الناس قبل الأشعري؟ نريد القرون الثلاثة التي قبل الأشعري، كان الناس على ماذا؟ ما كانوا أشاعرة. الذي ينتسب إلى الماتريدي، ماذا كان الناس قبل الماتريدي؟ ماذا كان الناس قبل؟ الذي ينتسب إلى جهم، الذي ينتسب إلى، ماذا كان الناس قبل ذلك؟ أما الذي ينتسب إلى النبي والصحابة، ما يقال له ماذا كان الناس قبل النبي والصحابة، لأن الناس هم النبي والصحابة. مع أننا ننتسب بانتساب النبي والصحابة ننتسب إلى جميع الأنبياء، نحن ننتسب في أصل هذا الدين إلى النبي المتبع لجميع الأنبياء. بعدما ذكر الله الأنبياء في سورة الأنعام قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وهذه دعوة لنا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وموسى نبي إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولهذا ما في غضب عندنا أبدا إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان أن نكون معه، لأن عيسى عليه السلام ما ينزل بشريعة مستقلة ولا بنبوة جديدة، لأن النبي خاتم النبيين، إنما هو ينزل بمهمة هو من هذه الأمة فيها، ولهذا يصلي وراء رجل من هذه الأمة، يصلي إيه؟ وراء رجل من هذه الأمة ويقتدي به، مما يدل على أنه لم ينزل نبيا جديدا بنبوة جديدة. ولهذا عيسى نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فليست نبوته مستحدثة إنما هي قديمة، لكن الله رفعه إليه. نعم.
ومن أحط أكاذيب التاريخ زعم الزاعمين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضمر العداوة بعضهم لبعض، بل هم كما قال الله سبحانه عنهم في سورة الفتح،
كيف الصحابة يضمر بعضهم العداوة لبعض وهم إخوة، بينهم الأخوة العظيمة العالية التي مدحهم عليها من ربهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. من الذي قال رحماء بينهم؟ الله، الله. فكيف يوصف الصحابة بخلاف هذا؟ نعم.
بل هم كما قال الله سبحانه عنهم في سورة الفتح أشداء على الكفار.
ولهذا قال العلماء يا أخواني الطاعن في الصحابة طاعن في من؟ في الله، في كتاب لأنه أثنى عليهم وهم لا يستحقون، في النبي الذي أثنى عليهم وهم لا يستحقون، في الشريعة لأنهم نقلتها. فالطاعن في الصحابة طاعن في الرب، طاعن في الرسول، طاعن في الشريعة، لأن من أين أخذنا هذه الشريعة؟ من الذي أوصلها إلينا إلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما القول بأن الصحابة رجال ونحن رجال، أما القول بأن الصحابة أن هذا الدين كان على عصرهم صالحا واليوم لا، أبدا لا يصلح الله عز وجل آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها. كلمة مالك رحم الله انتشرت عنه وهو قد أخذها عن شيخه وهب بن كيسان، ما كان وهب يختم مجلسا حتى يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. تظنونها كلمة سهلة يا أخوان؟ هي كلمة سهلة والله، والدين كله سهل والعقيدة السلفية سهلة جدا، لكن على من سهلها الله عليه، وهي صعبة شديدة شديدة على المنحرف المبتدع الضال، شديدة عليه. أنك تقول شوف هذا، استمع إلى مقطع علي جمعة أمس المنحرف الضال هذا خطير الانحراف، وهو يعلق بكذب وافتراء على الدارمية رحمه الله تعالى، ويقول أن قرأت كتاب رد الدارمي ابن سعيد على بشر المريسي العنيد، وقرأت حتى وصلت إلى صفحة 100 ما تقطع، حضرت الصلاة نزلت صلى العصر وشوش علي في صلاتي، فإن هذا الرجل يطعن ويقول ويصفون الله بما يصفون به الأجساد والأجسام بل كذا وكذا، ثم صار يطعن هؤلاء السفهاء السفل، لأنه ما يطيق يسمع الرحمن عرش استوى، ما يطيق يسمع هذا، ما يطيق يسمع له يدان حقيقيتان، يظن أن هذا لازمه مماثلة البشر، فيرد جميع نصوص القرآن. يعني السلف يقول له حقيقتان مثل ما قال تعالى مبسوطتان وهؤلاء يعترضون. ولهذا لو جرؤوا على حك هذه الآيات من القرآن لفعلوا، مثل ما تقدم كبيرهم أحمد بن أبي دؤاد باقتراح أننا نكتب على حائط الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. وود أحدهم لو محيت هذه الآية من كتاب الله ثم استوى على العرش. وبالتالي قس، يود أحدهم لو محيت، بل يدوم سلطان، يود أحدهم لو محيت ويبقى وجه ربك، يود أحدهم لو محيت إن الله يحب التوابين. فماذا قال أهل السنة غير الذي قاله الله، غير الذي قاله رسول الله؟ لوازمهم هذه باطلة ويحكمون الناس إليه. نعم،
بل هم كما قال الله عز وجل في سورة الفتح: أشداء على الكفار رحماء بينهم.
نعم، وكما رحماء بينهم، يكفي أن الله يقول ذلك. نعم،
وكما خطبهم ربنا في سورة الحديد: ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ولا يخلف الله وعده. وهل بعد قول الله عز وجل كنتم خير أمة؟
هذا مدح الكل الصحابة يا أخواني. هل الصحابة إلى هذا؟ هل الصحابة إلا من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعده؟ ماذا قال الله تعالى؟ وكلا وعد الله الحسنى. ولهذا سؤال: هل نشهد للصحابة بأنهم في الجنة؟ نقول الصحابة في الجنة؟ نعم. طب كيف نجمع بين هذا وبين أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص؟ نعم، يعني نقول ابن أنس بن مالك في الجنة؟ نعم. نقول حذيفة بن اليمان في الجنة؟ نقول مثلا ممن لم يأتي بهم نصوص مثلا بعينين نقول في الجنة؟ الجواب: نقول الصحابة كنوع في الجنة، أما كأعيان فإنه لا نشهد لمعين منهم بجنة إلا بما شهد النص. النص شهد بالعموم ولم يشهد النص بالخصوص، فنقول وكل وعد الله الحسنى، فالصحابة موعودون بالجنة، فبإطلاق بعموم نقول الصحابة في الجنة. أما أن كل واحد من الصحابة في الجنة، هذا يحتاج إلى ماذا؟ هذا يحتاج إلا على قول من رجح أن من أطبقت الأمة على الثناء عليه ومدحه وكذا فإنه يكون من أهل الجنة، لحديث أنتم شهداء الله في الأرض. فالصحابة يشهد لهم نوعا ولا يشهد لهم ماذا؟ عينا، إلا من شهد له النص. نعم.
شيخنا، من استدل من أهل العلم بقوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى بأن هذا إخبار بالنص أن جميع الصحابة في الجنة؟
منهم من قال ذلك لكن هذا مرجوح. نقول النص أخبر مين؟ أخبر النص هنا بالوعد، كل وعد الله الحسنى، فالصحابة موعودون بالحسنى. أما أن هذا الوعد يتحقق في كل واحد عينا عينا، فإن هذا يتبع القاعدة أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص. نعم.
شيخنا، ليس الوعد محقق لا بد منه
بالعموم، مثل ما تقول الأطفال المسلمين في الجنة فهم في الجنة، لكن ليس من قبيل العين. والمؤمنون أصلا موعودون بالجنة، والمحسنون موعودون بالجنة، فالصحابة موعودون بالجنة من باب النوع لا من باب العين، أي أن كل واحد منهم تجزم أنه في الجنة، لأنك ما تدري هذا ختم له بالصحبة ولا ما ختم له بالصحبة، هذا ختم له بالصحبة ولا ما ختم له بالصحبة. فهم في الجملة صحابة، لكن بما ختم له. نعم.
وهل بعد قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس يبقى مسلما من يكذب ربه في هذا ثم يكذب رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم؟ في صدر هذه الأمة حفظ الله كتابه بحفظته أمينا عن أمين حتى أدوا أمانة ربهم بعناية لم يسبق لها نظير في أمة من الأمم، فلم يفرطوا في شيء من ألفاظ الكتاب على اختلاف الألسنة العربية.
سفرني يا أحمد سفرني يا دين كبير وصغير. نعم.
حتى أدوا أمانة ربهم بعناية لم يسبق لها نظير في أمة من الأمم.
فلم صحيح يعني تدقيق في الأخبار وحكم على الرواة هذا ما سبقت هذه الأمة إلى مثله. نعم.
فلم يفرطوا في شيء من ألفاظ الكتاب على اختلاف الألسنة العربية في تلاوتها ونبرات حروفها
مبحث الصحابة. نعم.
وتنوع مدودها وإمالاتها إلى أدق ما يمكن أن يتصور المتصور، فتم بذلك وعد الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نعم. ولهذا لا تجد لفظا واحدا فيه تحريف، طبعا في القرآن حفظه الله وفي السنة كذلك، فلا يمكن حديث تجد أن الأمة جاهلة به من جهة الثبوت صحة والضعف، فلا تتفق الأمة على تضعيفه صحيح أو تصحيحه ضعيف، هذا لا يمكن. وكل أيضا ما تكلم به النبي مما تعلق به تشريع فهو محفوظ، لم يذهب منه حرف وحرف، فضلا عن كلمة، حرف واحد لم يذهب منه. نعم. لأن هذا داخل في قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالسنة تدخل في هذا. لكن وجد من نسب وجد من شوه، وجد من كذا، وجد من وضع الاسم موضوعا، لكن السلف انبروا لها وميزوها، فلا يمكن تتفق الأمة على تضعيف صحيح أبدا ولا تصحيح ضعيف، هذا مستحيل. لكن يوجد من العلماء من قد يخف عليه صحيح وضعيف، لكن بمجموع الأمة هذا مستحيل، لأن هذا يتنافى مع الحفظ. والقرآن من والسنة محفوظة كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتيت القرآن ومثله معه. ولما كانت السنة تبين وتفصل وتؤسس وكل ذلك من الشريعة حفظت كما حفظ القرآن تبعا له. نعم.
تكرمت شيخنا في سؤالين.
نعم.
هذا السائل يسأل: شيخنا بارك الله فيكم، هل يصح القول بأن عيسى عليه السلام آخر الصحابة؟
آخر
الصحابة؟
كيف آخر الصحابة؟
وهذا هو السؤال، هل يصح القول بأن عيسى عليه السلام آخر الصحابة؟
يعني على اعتبار أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وهو حي، البعض يقول هذا يدخل في الصحبة، وكذلك في الخيرية فيقول: وخير هذه الأمة، هو خير هذه الأمة، هو أفضل من أبي بكر. والصحيح أنه لا يدخل في المقارنة أصلا، فخير هذه الأمة بعد بها أبو بكر رضي الله عنه، ولا يدخل عيسى عليه السلام لأنه نبي، وجميع الأولياء لا يعدلون النبي من الأنبياء، فهو لا يدخل في هذه المسألة أصلا. مسألة الصحبة، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء قال الأخ، قالوا أخنا الأخ الصالح، لما قيل هذا أنا مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فهو أخ صالح، وإطلاق أنه يدخل يعني في الصحابة من وجه له وجه، من وجه له وجه، لكن كوضع حد أنه التقى بالنبي فآمن به ومات على ذلك، فلا يدخل في هذا الحد النبي أصلا الذي آمن قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هو آمن قبل النبي ثم آمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل في المعنى الاصطلاحي، وإن كان له وجه في دخول المعنى العام، لكن في حديث الشفاعة كان مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، مرحبا بعد آدم هذا آدم، بعد ذلك الأخ الصالح. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، هذا سائل يسأل يقول: هل يستحسن أن يكرث الإنسان كل حياته في أحد هذه المشاريع، يقصد مشروع التاريخ تنقيحا وتهذيبا، ويجعله كل شغله كما فعل جامع مجموع فتاوى شيخ الإسلام وجزاكم الله خيرا؟
هو كما قلنا أن هذه المشاريع الكبرى، وأن الإنسان لو سخر حياته في مثل هذه المشاريع هذا شيء عظيم، لكن لا يكون على حساب الأشياء الأخرى. لكن أنا أقول والله حسب امرئ أن يخرج هذا المشروع الأمة وفقط، حسب امرئ. ولعلنا إن شاء الله نضع خطة لهذا مع إخواننا من الطلبة، ويكون هذا مشروع إن شاء الله يكون مشروعا ضخما نقوم عليه بإذن الله. نسأل الله ألا يخرج منا إن شاء الله، بحيث أننا نقوم بإعداد خطة له توزع على حسب المراحل الزمنية، كل واحد من جهة دراسة الدراسة الحديثية يأخذ حقبة من الزمن، يأخذ 50 سنة 100 سنة يدرسها على حسب العدد، وآخرون يقومون على دراستها أيضا الدراسة السلفية وربط هذا بمعتقد السلف، بحيث هذا المشروع يحتاج عددا كبيرا، يعني لو في 100 شخص بحيث يجمعوا بين الدقة وبين كذلك السرعة، أما كل واحد يكون مسؤول عن يعني حقبة تاريخية معينة يكون هذا أفضل. لكن لو أن إنسان يعني ليس له مشروع في حياتي إلا هذا، والله حسب امرئ أن يكون له هذا الأمر، لأن الحقيقة هذه مسألة عظيمة، خصوصا أنها غير مسبوقة، مسبوقة على جهات فردية، يعني نقد لبعض الأخبار، وقوف عند بعض الأخبار من جهة الإثبات وكذا، لكن كتاريخ مغربل بحيث أن احنا نقول كل واقع محكوم عليها، قصة مثلا سفر النبي إلى الشام وكذا ورد بحيرة الراهب، قصة اذهبوا فأنتم طلقاء، أي بقى واحد يستدل بحاجة يقوله خلي بالك هذه ما والله لو جمعوا لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في شمالي وكذا، قصة أصحاب الطائف، قصة 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 وقائع رتب عليها أعمال كثيرة جدا في هذا، قصة أكل زوجة أبي سفيان لكبد حمزة وكذا، يعني قصص كثير. الحقيقة التاريخ كله محتاج من أول تاريخ هذه الأمة، بل من العصر يعني بداية العصر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم من وقع أيضا في الجاهلية. نعم نعم اقرأ هذا فين ذكر السخاوي؟ اقرأ.
ذكر السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث قال: واعلم أن مقتضى ما قررناه في تعريف الصحابي يلغز فيقال لنا صحابي أفضل منه، يعني أبي بكر يقصد الصديق رضي الله عنه، وهو عيسى المسيح النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم كما قلنا والله أعلم أن هذا لا يدخل، هذا لا يدخل، لكن له وجه يعني باعتبار صحبة أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلنا الاجتماع كما في حديث الإسراء بالأخ الصالح. نعم نعم أي نعم، كذلك ما تواتر عند المصنفين في السنة دائما يذكرون ماذا خير هذه الأمة، هو أبو بكر ثم عمر ثم كذا، ولا يذكرون هذا، لكن ده يكون على وجه يعني الغاز، والإلغاز من ملح العلم وليس من قواعده، إنما هي ملح يعني، إنما هي من ملح العلم. نعم.
قال: جهود الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في حفظ السنة ونشر الإسلام، ومن صدر هذه الأمة تفرغ فريق من الصحابة رضي الله عنهم فالتابعين وتلاميذهم لحمل أمانة السنة، فكانوا يمحصون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطرعون أقطار الأرض ليدركوا الذين سمعوها من فم النبي صلى الله عليه وسلم، فيتلقوها عنهم كما يتلقون أثمن كنوز الدنيا، بل كانت دار الإمارة في المدينة المنورة منتدى الفقهاء الأولين في صدر الإسلام، يجتمعون إلى أميرهم مروان بن الحكم، فإذا عزيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة غير الذي كان معروفا عندهم أرسل مروان في تحقيق ذلك إلى من نسبت تلك السنة إليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أزواجه رضي الله عنهن، حتى يرد الحق إلى نصابه. وبينما كان حفظة القرآن وحملة السنة المحمدية يجاهدون في حفظ أصول الشريعة الكاملة، كان آخرون من أبناء الصحابة وأبطال التابعين يحملون أمانة الإمامة والرعاية والجهاد والفتوح، ويعملون على نقل الأمم إلى الإسلام، يعربون ألسنتها ويطهرون نفوسها ويسلكونها في سلك الأخوة الإسلامية لتتعاون معهم على توحيد الإنسانية تحت راية الهدى وتوجيهها إلى أهداف السعادة. وقد بارك الله لهؤلاء وأولئك في أوقاتهم وأتم على أيديهم في 100 سنة ما يستحيل على غيرهم من أهل الطرائق والأساليب الأخرى أن يعملوه في آلاف السنين. هؤلاء هم الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير أمته، وقد صح ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فإن الإسلام إنما رأى الخير على أيديهم، فبهم حفظ الله وصوله وبهم هدى الله الأمم.
نعم.
والبلاد التي دخلت في الإسلام على أيديهم نبغ منها في ظل طريقهم وعلى أساليب كبار الأئمة كالإمام البخاري والإمام أبي حنيفة والليث بن سعد وعبد الله.
الأمصار ذوات الآثار. فتكلم رحمه الله تعالى الشيخ محب يقول: من صدر هذه الأمة تفرغ فريق من الصحابة فتبعهم لحمل أمانة السنة وتمييز يعني ما قاله النبي مما لم يقله. وذكر هنا يقول: بل كانت دار الإمارة في المدينة منتدى الفقهاء الأولين في صدر الإسلام يكتبون الأميرين مروان بن حكم، فإذا عزيت إلى رسول السنة غير الذي كان معروفا عندهم أرسل مروان في تحقيق ذلك إلى من نسبت تلك السنة إليه من أصحاب النبي وأزواجه. وذكر في الحاشية مثالا لذلك، يقول يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث أن هشام المخزومي قال: أجمع أبي على العمرة، فلما حضر خروجه قال أي بني لو دخلنا على الأمير فودعناه، قلت ما شئت، قال: فدخلنا على مروان وعنده نفر فيه مع عبد الله بن زبير، فذكر الركعتين اللتين يصليها أو التي يصليها ابن الزبير بعد العصر، فقال له مروان: ممن أخذتها يا ابن الزبير؟ اللي طبعا مشهور نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، وعبد الله بن الزبير صحابي، فممن أخذت هذه؟ فقال: أخبرني بما أبو هريرة عن عائشة. فأرسل مروان إلى عائشة تحقق ما ركعتان يذكرهما ابن الزبير، أن أبو هريرة أخبره عنك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد العصر، فأرسلت إليه أخبرتني أم سلمة، فأرسل إلى أم سلمة: ما ركعتين زعمت عائشة أنك أخبرتيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد العصر؟ فقالت: يغفر الله لعائشة، لقد وضعت أمري على غير موضعي، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وقد أتي بمن فقعد يقسمه حتى أتى المؤذن بالعصر، فصلى العصر ثم انصرف إلي وكان يومي فركع ركعتين خفيفتين، فقلت: ما هاتين ركعتين يا رسول الله؟ قال: أمرت بهما؟ قال: لا، ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر، فشغلني قسم هذا المال حتى جاءني المؤذن بالعصر فكرت أن أدعهما. فقال ابن الزبير: الله أكبر، أليس قد صلهما مرة واحدة؟ والله لا أدعهما، يعني أخذ بالظاهر الأمر، وطالما أن النبي صلهما فأنا أصليهما. الحقيقة هذا القول هو اجتهاد البعض، والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن هذا خاص برسول الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت هاتين الركعتين عمليا له، لأن النبي كان إذا عمل عملا أثبته، فيكون هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس قضاء الراتب والخاص برسول الله، قضاء الراتب عام، من فتته راتبة فإنه يقضيها ولو بعد العصر لأنها تكون من ذوات السبب، أما المداومة على ذلك وإثبات ذلك فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تجتمع الأدلة، كما جاء في حديث أم سلمة أن النبي أوضح لها ذلك صلى الله عليه وسلم: يا ابنة عبد مناف. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها، فالثابت هو ذلك. ومن أجل هذا نقل النووي الإجماع على كراهة الصلاة بعد العصر. النووي نقل إجماع، قال النووي: وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، فلو كان هذا من السنن لما كره. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فليست هناك سنة ثابتة، إنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم خاص به، أشار إلى الخصوصية جماعة العلماء منهم البيهقي ومنهم النووي وجماعة من أهل العلم أشاروا إلى خصوصية ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك ولهذا تعجبت أم سلمة وتعجبت عائشة من هاتين الركعتين. فهذا يدل على إيه؟ على أن السلف كانوا إذا حدث أحد بحديث ليس مشهورا استوثقوا في ثبوته، مثل ما جرى على عمر رضي الله عنه أيضا، لما أخبره أبو موسى بحديث الاستئذان. فكأن عمر رضي الله عنه قال يعني كيف ما أسمع هذا مع وجود هذه السنة السهلة، فأرسل إلى من يأتي بما يؤكد حديث الاستئذان، وقال تأتيني بمن يحدث بهذا وإلا فعلت وفعلت. فأرسلوا إليه أبا سعيد فحدثه بهذا الحديث. هذا استيثاق وليس ردا لخبر الواحد، ولهذا يستدل من يقول برد خبر الواحد بمثل هذه الأثار. كيف؟ أصلا في النهاية حدث الواحد فهو حديث الواحد، ولو كان حديث الاثنين فهو أحد أيضا، حديث ثلاثة فهو أحد. لكن فرق بين استيثاق وبين العمل ورد خبر واحد، لأن من يرد خبر الواحد العمل به يرده على ثبوته، والصحابة ما يردون الخبر لكون رويه واحدا بل يقبلونه. لكن هذا استيثاق، مثل ما تقول أنت الحديث هذا عند البخاري، أقول عند البخاري، تقول إيه نعم، أقول هات البخاري، يلا هات البخاري. فحينما يكون الخبر غريبا تحتاج تستوثق، يعني حدثك بهذا فلان، مثل ما ينقل الشيخ عبد السلام برجس عن الشيخ حمود التوكري، وهذا خبر ما عرف إلا من طريقه وعنه تواتر، وده طبعا خبر مهم جدا، لأن معروف الشيخ حمود التوجري بينه وبين الشيخ الألباني ردود كثيرة جدا، ظاهرها أنه قد يقول القائل بأن الشيخ حمود لا يعتبر بالشيخ الألباني والشيخ الألباني ما يعتبر بالشيخ حمود وكذا إلى آخره. لكن الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله ينقل خبرا خاصا هنا ويشهد الله عليه، يقول أشهد الله على هذا أنه قال للشيخ حمود التوجري 1407 قبل وفاة الشيخ حمود بحوالي 5 سنوات أو 6 سنوات، لأن الشيخ يمكن مات 1413 1407، يقول فقلت للشيخ بأن بعض الناس يطعن في الشيخ الألباني رحمه الله حفظه الله، كان وقتها حفظه الله، فقال الشيخ الألباني علم على السنة، ومن يطعن فيه فهو يطعن في السنة. طبعا هذا خبر غالي من الشيخ حمود، ولهذا تعتبر يعني أغلى الثناءات على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة الله. هذا خبر ما عرف إلا من طريق مين؟ الشيخ عبد السلام. لكن الشيخ عبد السلام ثقة، فيقبل إيه؟ خبر، ولو انفرد به فإنه يقبل لأنه ثقة سلفي سني. فالشاهد أنك قد تتعجب، يعني لو أنت بقى أمام الشيخ، نحن نعلق على الخبر الآن هكذا، لكن لو الشيخ عبد السلام موجود، يعني أنت سمعت هذا أكيد، طب هذا بحرف ولا بمعنى؟ طب كان أحد معك؟ فالاستيثاق من الثبوت شيء، ورد الخبر بعد الثبوت شيء آخر. فمعركتنا مع هؤلاء هي رد الخبر بعد الثبوت أو الاستيثاق من الثبوت؟ رد الخبر. ولهذا هم لا يقولون لا نعمل بخبر الواحد إلا إذا ثبت، إذن الأمر يكون سهل أوي إذا ثبت خلاص، لكن يقولون لا نعمل بخبر الأحاد في العقيدة وفي الأحكام وفي كذا، يعني معناه خبر الواحد الثابت. انتبهت يا أخوان، أنا أريد واحد يعيد لي الملحظ الدقيق هذا. الآن هم يأتون لك بعشرات الوقائع، هذا عمر يقول إلى أبي موسى واحد أشهد، وهذا وذاك إلى أخي ذلك من هذه الاستيثاقات التي قد حصلت. فهل فعلا في هذا دليل على أن الخبر واحد ما يقبل ولا يعمل به في العقائد وفي الأحكام؟ ها الجواب عن هذا ما هو؟ ها إسلام؟ أجب في الميكروفون طالما معك الميكروفون.
فرق بين أن يكون الإنسان قائما على استيثاق الأمور من مكانها ومصادرها، وفرق بين أن يرد خبر الواحد، وإلا في النهاية فإن خبر الواحد هو الذي يدل عليه، فإن أم سلمة رضي الله عنها هي واحدة وهي التي أخبرت بالخبر.
يعني نقول فرق بين نتثبت من ثبوت خبر واحد وبين العمل بخبر واحد. فهم يردون خبر الوحي الثابت الثابت، يعني يقولون خبر الوحي الثابت لا ما ناخذ به في عقائد ولا ناخذ به. ليه؟ لان العقائد مبنى على القطع واليقين، والعقائد وخبر واحد ليس يفيد القطع واليقين، وبالتالي ناخذ به. اذا الثابت، لكن كون انا اتثبت من هذا الخبر هذا لا إشكال. ولهذا لو كان قصدهم التثبت من خبر واحد هذا أمر لا يرد، هذا أمر لا يرد. لكن خبر واحد الثابت لا نعمل به لكونه يفيد الظن والعقيد يطلب لها القطع واليقين، هذا هو أصل المعركة وأصل النزاع مع إيه؟ مع هؤلاء. ولهذا ابن تيمية وغيره نقلوا الإجماع على تلقي الأمة بالقبول لخبر ماذا؟ الواحد، خبر الواحد. وعندنا نصوص معروفة، أول حديث عند البخاري إنما الأعمال بنية، هذا رواه عمر رضي الله عنه فقط من الصحابة، فهو خبر واحد ومع ذلك الأمة تلقته بالقبول. فالمهم أن الأمة لم يكن جامل بعضها بعضا وتستوثق من الأخبار. قال أيضا رحمه الله وهؤلاء هم الذين أخبر عنهم رسول الله بأنهم خير أمتي، وقد صح ما أخبر به يعني قبلها أيضا من ضمن الوقائع اللي ذكرها في الحاشية أيضا. قال يشير إلى حديث عبد الله بن شداد قال سمعت أبا هريرة حدث مروان قال توضأ من مسة النار، قال فأرسل مروان إلى أم سلمة فسألها فقالت نهس النبي عندي كتفا ثم خرج إلى الصلاة ولم يمس ماء. والوضوء من مسة النار يقول وقع فيه خلاف قديما بحسب ما رأى الصحابة من حول النبي، فقد رأى مسلم في صحيحه حديث في الأمر بالوضوء من مسة النار وأخرى في عدم الوضوء. وقال النووي بعد في شرح مسلم بعد حكاية الخلاف في المسألة ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار. لا أنا لا أعرف أحدا من الصحابة كان يقول بالوضوء من مسة النار، لكن الرواية نعم حديث أبي هريرة عند مسلم توضأوا مما مست النار، لكن خلاف الأمة في ذلك اختلفت الأمة اختلف العلماء في الوضوء مما مست النار. أما من ذهب إلى وجوب ذلك نظرا للظاهر فهذا قول أهل الظاهر، وقول أيضا نسب إلى الزهري وإلى الحسن، هذا قول بالوجوب لكن ليس فيهم الصحابة. أما من رأى إلى عدم وجوب ذلك، من رأى عدم جواب ذلك هم الصحابة، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة، ومنهم أبو هريرة أيضا، والفقهاء الأربعة. الخلفاء الأربعة والفقهاء الأربعة ناهيك عن كثير من الصحابة لا يعرف لهم مخالف يرون عدم الوجوب من مسة النار. لكن هل هذا الخبر نسخ وهو توضأ من مسة النار بالأحاديث الواردة في ترك الوضوء من مسة النار، حديث ابن عباس، حديث ميمونة، حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار، هل هو نسخ أو أن الحديث توضأ أن الأمر فيه محمول على الاستحباب وليس على الوجوب؟ إلى هذا مال شيخ الإسلام، والأول مال إليه كثير من أهل العلم أن الحديث نسخ، لأن جابر قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، لكن شيخ الإسلام يجمع بينهما ويقول بأن الأمر هذه الأحاديث تفيد أن الأمر توضأ مسة النار هذا للاستحباب وليس للإيه وليس للوجوب، وهي رواية أيضا عند أحمد رحمه الله تعالى. إذن الحاصل أن الأمر بوضوء مسة النار ليس للوجوب، ولهذا لا يسع الخلاف في هذا كما قال النووي، كان هذا الخلاف في البداية ثم إنه نسخ ثم إنه بعد ذلك اتفقوا على هذا. لا، هو أهل الظاهر يقولونه، وهذا قول أيضا منسوب إلى الحسن ومنسوب إلى الزهري، لكن الصحيح الذي دلت عليه الأدلة ولا تعارض أنه يترك أنه لا يجب الوضوء من مسة النار، لتصريح جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار وهو أعلم، بل روي عنه موقوفا أيضا أنه كان يفتي بهذا ترك الوضوء مما مست النار مما مست النار. نعم
خبر الاحاديث وقرة التواعي الى نقله ولم
تقول ايه؟ تقول ايه؟
قاعده خبر الاحاد اذا كان في واقعه لو فرض الدواعي ان ينقل متواترا فانه يراجع. يعني حادثه شهدها الكثير
لابد ان تنقل. مين اللي قال هذا؟ هات اللي قال هذا، خلينا نقرا كلامه. من الذي قال؟ نعم. الحديث ولو توافرت، ولو حصلت بالجمع في حضور الجمع المتواتر والجمع الغفير ونقلها واحد، هذا لا يشكك فيها. شريطتك أن يكون الواحد ثبتا ولم يعارض من الجمع. فلو انفرد واحد فقط برواية حضرها 10,000، هذا لا يشكك فيها، لا يقال كيف انفرد واحد بها وقد حاضرها الجمع، طالما أن الواحد هذا ثقة ثبت على واحد. 2، طالما أنه لم يخالف فإنه يقبل خبر. نعم. عمر رضي الله عنه روى هذا الحديث مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به على المنبر. نعم.
والبلاد التي دخلت في الإسلام على أيديهم نبغ منها في ظل طريقهم وعلى أساليبهم كبار الأئمة كالإمام البخاري والإمام أبي حنيفة والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك.
يعني من الفوائد اللي ذكرها في الحاشية، أبا حنيفة فارسي الأصل، الليث بن سعد فارسي الأصل، ابن المبارك تركي الأصل. نعم. نعم. كلام مين؟ الشنقيطي، وكفى بالشنقيطي تحقيق، لكن نرجو ألا يكون يقول قولك يا أحمد. نعم.
يعلق الشيخ الشنقيط رحمه الله تعالى على مراقي السعود وخبر الأحاد في السنية في السنية، حيث دواعي نقله تواترا نرى لها لو قاله تقررا. قال قوله وخبر الأحاد بالنصب أيضا عطفا على الضمير مفعول إنمي أي وانمي خبر الأحاد للكذب أيضا إذا كانت الدواعي متوفرة إلى نقله تواترا، لأن توفر الدواعي إلى نقله تواترا قادح في نقله أحادا، إذ لو وقع لنقل تواترا لتوفر الدواعي إلى ذلك، كما لو سقط الخطيب عن المنبر يوم الجمعة ولم يخبر به إلا واحد فإنه يقطع بكذبه لمخالفته للعادة، وقيل لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه. وقوله دواعي مبتدأ وجملة نرى لها خبره
مرجح، يعني وذكر الشرح، بس شرح كلام صاحب المراقي، لكن هذا ليس بصحيح أبدا، كما قلنا الواقع يدل على خلاف ذلك. هناك وقائع كثيرة حصلت بمحضر من الصحابة ولم ينقلها إلا الواحد، وإلا لاشترط في الوقائع هذه أن ينقلها الاثنان أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة. أيضا لو نقلها اثنان، لو نقلها ثلاثة في محضر 10,000، لي أن أقول طالما القاعدة هذه فتحت، لي أن أقول كيف ينفرد بروايتها اثنان فقط أو ثلاثة فضلا عن واحد؟ مثل لو سقط الخطيب، نعم سقط الخطيب وكله يعلم، لكن ما حدث هذا إلا واحد، ولا وصل الخبر إلى واحد. التحديث شيء والعلم بالشيء شيء آخر، فلو فتح هذا الباب لردت كثير من الأخبار، لكن نقول إذا خالفه، إذا خولف لا، فلا نقدم روايات على رواية الجمع. هو يقول ما سقط الخطيب والمسجد كله يقول سقط الخطيب، خلاص نقدم رواية الجمع حادثة واحدة وهذا نقدم للجمع، فإذا خولف ده له حكم آخر. كذلك إذا لم يكن ثقة ثبتا أهيد الله حكم آخر، إنما عدل وضابط ولم يخالف لا تنظر. شوف مسألة اشتراط فوق الواحد في أي شيء من الأخبار طالما عدل ثابت أترك هذا، لأن الحديث عندنا يثبت بنقل العدل الضابط، يكفي هذا عندنا نقل عدل الضابط، ما نقول اثنان ما نقول ثلاثة. ولهذا رد كلام الحاكم اللي كان وضع شرطا وهو أن ينقله اثنان عن اثنين عن اثنين وهكذا، لا، فإن أخبار الأحاد يعني رواية الفرض والغريبة دي مشهورة في السنة وكثيرة إيه وكثيرة جدا. نعم.
فكانت الأمم تقبل على هذه نعم. الهداية
كان ابن المنذر في ترك الوضوء من مس النار
نعم.
الأوسط. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط: الوضوء مما مست النار. اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الوضوء مما مست النار، فممن روي عنه أنه توضى وأمر بالوضوء منه عبد الله بن عمر وأبو طلحة عم أنس وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري وعائشة. فمما روي عنه أنه توضأ أو أمر بالوضوء منه عبد الله ابن عمر وأبو طلحة عم أنس وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري وعائشة وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو عزة رجل يقال أن له صحبة.
ذكر الأثار،
هات أثار ابن عمر. الأثار الوضوء شيء والوجوب شيء، سأتي الوجوب. نعم.
قال: وساق لسنده عن سالم عن ابن عمر أنه كان يتوضأ مما مست النار. وساق لسنده عن قتادة عن أنس بن مالك أنه كان يتوضأ مما غيرت النار، ويحدث أن أبا طلحة كان يتوضأ مما غيرت النار. وساق بسنده عن الحسن عن أبي موسى الأشعري قال: ما أبالي أكلت خبزا ولحما ثم صليت ولم أتوضأ أو لوثت يدي بفرثها ودمها ثم صليت ولم أتوضأ. وساق بسنده قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: توضأوا مما مست النار. وساق بسنده عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه قال: توضأوا مما مست النار. وساق بسنده عن أبي قلابة قال: رأيت أنس بن مالك وجاء وهو خبيث النفس وهو خارج من القصر، فقلت: ما شأنك؟ قال: وما لي لا أكون خبيث النفس وقد خرجت من عند هؤلاء آنفا وقد أكلوا خبزا ولحما ثم قاموا إلى الصلاة ولم يتوضأوا. قلت: وما كنتم تفعلون؟ قال: لا. وقد روي هذا قلت وما كنتم تفعلونه قال لا وقد روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وأبي مجلز وأبي قلابة ويحيى ابن يعمر والحسن البصري وأبي ميسرة والزهري. ومن حجة بعض من قال هذا القول الأخبار الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء منه. ثم ساق بسنده عن عبد الله ابن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على ظهر المسجد، فقال أبو هريرة: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأ مما مست النار. حدثني علي عن أبي عبيد قوله: ثور القطعة من الأقط، وجمعها أثوار. وممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء مما مست النار زيد بن ثابت وأبو طلحة وأبو أيوب الأنصاري وأبو موسى الأشعري وسهل بن الحنظلية وسلمة ابن قش وأم سلمة وابن عمر وعائشة وأم حبيبة. وقد ذكرت أسانيدها في كتاب السنن، وأسقطت طائفة الوضوء مما مست النار. فممن كان لا يرى الوضوء مما مست النار أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبو أمامة الباهلي وأبي بن كعب. وساق الأثر
ثم هذه تحتاج إلى وقوف عند ثبوتها، هذا أولا. الأمر الثاني عند التصريح بوجوبها، لأن كما قلنا الوضوء هذا لا إشكال فيه. نعم، لكن الكلام في الوجوب. نعم.
ثم بعد أن ساق الأثار قال: وسمعت يحيى ساق بسندي قال: سمعت يحيى بن آدم يقول: ليس يحتاج مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قول آخر، وإنما كان يقال عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه، وهذا قول مالك بن أنس في من تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري في من وثقه من أهل العراق، وبه قال الأوزعي وأصحابه، وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافا في ترك الوضوء مما مست النار إلا الوضوء من لحم الإبل خاصة، وقد ذكرت اختلافهم فيه، وقد احتج بعض من لا يرى الوضوء مما مست النار.
يعني هذا هو، فلا يمكن يكون هذا الوجوب ثابتا، ومع ذلك الأمة تترك هذا القول. يعني المنذري يقول ولا أعلم اليوم كذا كذا، مما يؤكد أنه والله أعلم أن الصحابة الذين توضأوا ينظر فهذه الأثار هي ثابتة عنهم أم لا. الأمر الثاني، هل كانوا يتوضؤون وجوبا أم لا. يقول رحمه الله اليوم، يقول في اليوم لا أجد اليوم،
قال ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافا في ترك الوضوء مما مست النار،
يعني في جواز ذلك، إنما الذي يتوضأ ما أحد يمنعه، هذا مباح أو مستحب على قول من قال بأن الجمع بين الأدلة يقتضي الاستحباب توضؤ من مسة النار، وأن قول النبي توضأ من مسة النار هذا أمر، والأمر ما يكون الوجوب أو الاستحباب. فإذا لم يكن في الأمة من الخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة وغير ذلك من يقول بالوجوب، إذا لم يكن كذلك دل هذا على أن قول النبي توضأ من مسة النار إما أنه منسوخ، وهذا صرح به حديث جابر كان آخر الأمر يتركون من مس النار، وهذا حديث صحيح ابن خزيمة والنووي وجماعة، وإن كان البعض أعله كابن أبي حاتم، لكن هو له شواهد من فتيا جابر رضي الله عنهما، وكذلك أيضا الأحاديث الوردة في الصحاح كحديث ابن عباس في الصحيحين، وحديث ميمونة في الصحيحين أنه احتز من شاتم بالسكين ثم قام فصلى ولم يتوضأ إلى غير ذلك. فإما أن يكون أنه غير ثابت عن هؤلاء الصحابة، أو أنه ثابت ولكن ليس على الوجوب. وعلى التسليم جدلا أنه ثبت عن هؤلاء بالوجوب، فلأنه لم يصلهم ما وصل غيرهم من الأحاديث الأخرى التي فيها ترك الوضوء من مس النار، فهم وقفوا عند الوارد عندهم توضؤ من مس النار، ولم يصلهم أن النبي توضأ، أن النبي صلى ولم يتوضأ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فكانت الأمم تقبل على هذه الهداية بشغف وتقدير وإخلاص لما ترى من إخلاص دعاتها وصدقهم وإيثارهم الأجلة على العاجلة. والأمة التي تولت الدعاية لهذه الهداية تستقبل نوابغ المهتدين بصدر رحب، وتبوئ المتاهلين منهم المكانة التي هم أهل لها. هكذا كانت حال الحال في البطون الثلاثة الأولى التي امتدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفها بأنها خير أمته.
أما العصور، ولا يعكر على خيرية الأمة في عصورها المفضلة الثلاثة وجود أهل البدع ونشوء بعض البدع كالتشيع ومنهج الخوارج وكذلك القدر، فإن كل هذا حصل في عصر الصحابة. هذا لا يعكر على كون هذه العصور خير عصور الأمة، كما أنه لم يعكر على عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه الخير كله وجود الكفر، فوجود الكفر لا ينافي الخير، كذلك وجود البدع لا ينافي الخير، لكن هذه البدع نشأت لكن لم تكن رأسا، ومن رفع رأسه قطع كما رفعت الخوارج رأسه، إنما اشتد أهل البدع وصاروا قوة بعد القرون الثلاثة المفضلة، إنما نشأ، نعم نشأت هذه البدع في عصر الصحابة، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة حتى نعرف كيف يتعامل، كيف نتعامل مع هؤلاء. ولهذا اليوم لسه واقفون عند إيه؟ مسألة الرد على أهل البدع، يشرع ولا لا تسمية أهل البدع؟ يا رجل التسمية دي انتهت من زمان، هذه التسمية، قل قتل أهل البدع، قل تهجير أهل البدع، قل سجن أهل البدع، لسه أنت واقف عند مسألة تعيين أهل البدع بالرد؟ هذه مسألة ما فيها نقاش، تعيين أهل البدع، سموا لنا رجالكم، سموا، هذه مسألة منتهية، مسألة منتهية. لكن لما ابتعد الناس عن السنة صار تعيين أهل البدع مسألة صعبة ومسألة شاقة، كيف تعين أناسا وهكذا. لكن السلف قتلوا أهل البدع، قاتلوا الخوارج وقتلوا من قتل بأمر النبي، بأمر النبي لو أدركتم لقتلتم قتل عاد. والصحابة قد فعلوا ذلك وقاتلوا الخوارج وقاتلوهم على المهر بدع، ليسوا كفارا، علي رضي الله عنه والصحب الكرام. ولهذا وجد أيضا خلاف متأخر في الأمة أن الخوارج كفار، وهذا مردود بإجماع الصحابة، لا يعرف في الصحابة من كفرهم، كما نقل شيخ الإسلام رحمة الله عليه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قاتلوهم قتال أهل بدع لا قتال كفار. لكن البخاري مال إلى تكفيرهم، وابن عربي مال إلى تكفيرهم، وبعض أهل العلم مال إلى هذا، لكن هؤلاء محجوجون بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، واعتمدوا على ظواهر النصوص، يمرقون من الإسلام كما يمرق ثم لا يعودون إليه، لا أقتلهم قتل عاد، وقتل عاد هذا قتل كفار، وكل هذا على العين وعلى الرأس بهذه الظواهر، لكن إن فهمه الصحابة كذلك، إنما الصحابة لم يفهموا هذا، وإنما قاتلهم قتال مبتدعين. نعم.
أما العصور التي أتت بعدهم فإن المسلمين يتميزون فيها بمقدار اتباعهم للصدر الأول فيما كان عليه من حق وخير، وهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، رواه الإمام أحمد.
يعني أن الخير موجود في هذه الأمة إلى آخر الزمان، يوجد الحمد لله أئمة ومصابيح دجى، كما قال النبي في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمرهم. لا تزال طائفة، طائفة موجودة. شوف مثاله العصر احنا فيه الآن، هذا عصر يعني ليس يتوافق في الأئمة كما في العصور السابقة قبل السابقة وهكذا، لكن موجود السنة ظاهرة ولا لا؟ الحمد لله موجود السنة ظاهرة، ويوجد علماء وطلبة علم يحملون السنة غض طريق كأن النبي يتكلم بها الآن. ولهذا أنت لا تجد صعوبة في تعلم السنة إذا كنت راغبا إياها، وإذا كنت مريدا، وإذا تحركت لطلبها. ما يمكن تقول أنا أردتها ولم أجدها، فين هذا؟ فين هذا؟ لا يمكن. كتب موجودة، الكتب المشهورة الموجودة ليست كتب أشعرة ولا معتزلة ولا خوارج ولا كذا، كتب أهل السنة. كتب يوميا تخرج كتب جديدة تبين من جرس السنة لمن أراد. يعني أنت ما عندك كتاب كما عند هؤلاء المبتدعة، كل واحد عنده كتاب ينطلق منهم فكرة صاحبة، أنت عندك كتب دواوين آلاف الكتب، ده غير الذي فقد، لكن الحمد لله حفظ الله الدين بما بقي. نعم.
رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه عن أنس، ورواه ابن حبان والإمام أحمد في مسنده أيضا من حديث عمار.
لكن دعك من الذي يقول والله هؤلاء كذا وكذا ويقتنع بأشاعرة ولا يقتنع بصوفية، طب تعال اسمع عن السنة. لا 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 لا، دعك من هؤلاء، وأنا مضحوك علي، وأنا ليه يضحك عليك؟ ما ضحك عليك في بناء بيتك، ولا ضحك عليك في زواج، ولا ضحك عليك في تجارة، ولا ضحك عليك في كذا، إنما قد تعادي أخاك من أجل مال، إنما ضحك عليك في الدين، غيرك ما ضحك عليه ومثلك تماما وقد يكون أقل تعليما منك، ضحك عليك يا دكتور جامعة ولم يضحك على شاب في ثالث متوسط إعدادي أو ثالث ثانوي، العيب فين طيب؟ العيب فين يعني؟ العيب فين؟ أنت أستاذ دكتور في الجامعة ضحك عليك حتى تقول اليوم النصارى أو اليهود ليسوا كفارا، هؤلاء في الجنة، ضحك عليك ولم يضحك على شاب يتعلم منذ نعومة أظفاره بأن الله لا يقبل دينا سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم من أي أحد، فمن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. أما قرأت أنت القرآن؟ قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا رسول شرف فقط، ولا رسول ما لم يتبعه كفر، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودين ونصرين ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كلام أهل النار، لأن هذا الصغير تحرك يطلب الهدى، وأما أنت ركبت رأسك فلا عذر لأحد، كما قال عمر بن الخطاب: ركب ضلالة يحسبها هدى أو ترك هدى يحسبه ضلالة، فقد بينت الأمور، من تبينت له الأمور فلا عذره، من تبينت له الأمور ووجدت هذه الدعوات لا عذره. وبعدين الإنسان يحترم عقله أصلا، يعني عقل يعني إيه؟ يعني كما يقولون من جهة عقلية، حتى أنا ما أنقض لأحد إلا أن أكون عندي دليل. واحد بيقول لي أدخل من الطريق ده يعني أنا مثلا من عدة أيام نزل على الطريق كنت أمشي عليه وأنا في الإعدادية والثانوية أروح مدرسة عليه، لكن هجر هذا الطريق فحبيت أنزل عدة ذكرات كده عليه بالسيارة، بس ما أدري الطريق ده يمشي عليه سيارات ولا هروح نصف الطريق وارجع، وهو طريق اللي تربيت عليه بس اختلفت الأوضاع أو متوقع أن تختلف الأوضاع. يبقى لازم أنا أقف أسأل الأول الطريق ده ماشي ولا لا، لقيت السيارات جاية التكاتك جاية يبقى إذن إيه، والجرارات جاية يبقى إذن هذا الطريق نمر عليه حتى لو مكسر شوية، المهم يذوب هذا في بحر الذكريات كما يقولون. عدنا بقى الذكريات الإعدادي والثانوي وإحنا صغار نمشي على هذا الطريق، إنما ما في أحد يلعب علي ولا يضحك علي أبدا، ولو والله أعلم الأمة ينقلك إلى شيء بدون أن يكون عندك فيه البينة والأثر، إذا دلك ونقلك بأثر وكذا أنت مع الأثر وأنت مع الدليل، لكن هكذا روح ألبس حزام ناسف أروح ألبس حزام ناسف، ما أسألش نفسي طب ليه الشيخ ما لبسش حزام ناسف، طب ليه ابنه قاعد يلعب بجواري ما لبسش لم يلبس الحزام الناسف، يعني هو الحزام الناسف هذا ليه أنا فقط، يعني ليس ابن الشيخ الجنة أنا أولى بها من ابن الشيخ، أنا أولى بها من الشيخ. أما أقول الصحابة يا إخواني ما عندهم النص، من يطع من أطاع الأميرة فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله، عندهم النص ولا لا؟ لكن لما الأمير يوقد النار ويقول ادخلوا وعندهم نص من أطاع الأميرة فقد أطاعني، قالوا كيف كيف ندخل النار نحن وما اتبعنا النبي إلا ليناجينا الله من النار، لم يدخلوها. النبي قال لا يصلين أحدكم العصر على ظهر القريض، ما رأيكم نص واضح، لو وقفنا عند ألفاظ لن نختلف، لا يصلين أحدكم العصر إلى بني قريض، جاءت صلاة العصر ونحن في الطريق ولن نصل إلى بني قريض. الصحابة وقفوا أمام الرواية ولا لا يا إخوان، وقفوا أمام الرواية متأملين، يا ترى نأخذ بظاهر النص ولا نصلي في بني قريظة، ولا نأخذ بالمعنى والمفهوم والمقصد، ومئة ألف قاعدة موجودة أن النبي أراد أن يحثنا على هذا، ما أراد أن نترك الصلاة وأن نخرجها عن وقتها، إنما أراد أن يحثنا على سرعة السير وإلا نصلي، ولهذا صلى من صلى. يبقى أمام كلام النبي يقف يا رسول الله، لما قال النبي من نقش الحساب عذب، يا رسول أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، يعني ما عذب بل ينقلب إليه مسرورا. يبقى عائشة تراجع النبي، وانت سبحان الله جعلت عقلك مداسا لأي أحد، البس البس غير غير، احترم عقلك أصلا، يعني احترم عقلك يا رجل ناقش، لا تقتنع كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، طب هذا ميت لكنك حي، ناقش ونراك خصيما مبينا في دنياك، لكن إذا جئت لهذه يضحكون عليك، فلا الخبر ثابت ولا المعنى يدعمه آية أو حديث أو فهم سلف، فالإنسان يحترم عقله، ما يمشي مع أي أحد ولا ينقاد لأي دعوة، إنما يقف يتأمل، قف تأمل تأمل تأمل. نعم أيها الناس اتهموا الرأي، ده منهج يا إخوان. نعم.
ورواه أبو يعلى في مسنده عن علي بن أبي طالب، ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا، كل الصحابة ورووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى خير في كل زمان ومكان.
كل هؤلاء الصحابة يعني الذين ذكرهم، مش كل الصحابة. نعم نعم. أظن يا أحمد أنت بتقول للبعض بيستدل بحسب بن قريظة على أن النبي لم يعنف أحدا، أظن هو يقول المستدل لم يخطئ أحد مش لم يعنف، لأن الفرق كبير جدا لم يعنف أحدا وبين لم يخطئ أحدا، هو يريد أن يقول النبي لم يخطئ أحدا إذا الحق يتعدد، إنما لما لم يعنف صح أنت نفسه تقول لم يعنف، لأنه ما محل التعنيف؟ إذا اجتاد الحكيم فأصاب فلو أجرنه، إذا اجتاد فأخطأ فلو أجر، يبقى ما محل. كيف يعنف من يصيب الأجر لكن لم يخطئ؟ لا. إنما لم يعنف نعم، إنما لم يخطئ فالحق واحد. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم التعنيف، ولهذا الأمة وقفت عند هذا بالاجتهاد. لا بد أن يكون أحد الطائفتين مصيبا والآخر مخطئا، لأن المورد واحد، ولا يمكن يكون الحق في متناقضين أبدا. يعني من صلى ومن لم يصلي كلاهما مصيب، لا مصيب للحق يعني لا، لكن مصيب للأجر نعم، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. لكن اختلفوا في المصيب، أهو الذي صلى أم الذي أخر الصلاة إلى بني قريظة؟ اختلفوا، فهذا إقرار منهم أن الحق لا يتعدد بل هو واحد، لكن اختلفوا في التعيين. والراجح أن الذي صلى هو المصيب، لكن النبي ترك التعنيف. ولهذا أي مسألة مسائل اجتهاد وتبعت فيها الأصول لا تعنف، وهذا معنى كلام العلماء لا إنكار في مسائل اجتهاد، يعني لا تعنيف، لا تضليل، لا تبديع. لكن أنا منكر عليك ببحث علمي ما فيش مشكلة، البحث العلمي أنكر عليه وأقول لك كيف تقول هذا، تقول سبقني فلان إلى هذا، أقول ولو سبقك علان وفلان. ولهذا نجمع بين الحفاظ على قدر الأئمة، هذا طبعا مسائل اجتهاد مش مسائل خلاف، انتبهوا. مسائل اجتهاد يعني يعني أن لها حظا من النظر ورثناها اجتهادا، بخلاف مسائل خلاف يوجد جمع قال بقول لكن تدل الدليل أدلة على أنه لا حظ ولا نظر ولذا هجر. يعني وجد من الصحابة من يقول هل أنا أذكر خلافا في مسألة ربا الفضل والنسيئة؟ كلام ابن عباس أبدا ما أذكره. هل أنا أذكر خلافا اليوم في من جامع ولم ينزل كما جاء عن جماعة من الصحابة أنه لا يغتسل؟ أبدا أبدا. هل أنا أذكر يوم خلافا في مسألة تيمم الجنوب وأن الجنوب لا يتيمم، قول عمر قول مسعود؟ أبدا. فالمعتبر ليس بمن قال، المعتبر بدليل من قال. فلهذا تكون مسألة اجتهادية، اجتهادا معتبرا بوفق الدليل لا بوفق قال. ربما مسألة يكون فيها عشرة بل فيها من الصحابة ولا تعد مسائل اجتهاد، تعد مسائل الخلاف. واضح يا اخواني؟ نعم 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 نعم. في ايه؟ علق على قصة بني قريظة يعني؟ أي نعم، هو المصيب واحد. نعم المصيب للحق واحد، المصيب للأجر المجتهدون كلهم بين أجر وأجرين. فمن أراد بالإصابة الأجر فنعم، ومن أراد بالإصابة الحق فواحد لا يتعدد، واحد لا يتعدد. لا إذا كان المورد واحد، المناط واحد، الصورة واحدة، لكن ممكن يكون في خلاف تنوع، فنقول أصاب من فسر الصراط بالقرآن، أصاب من فسر الصراط بالسنة، أصاب من فسر الصراط بأبي بكر عمر، أصاب من فسر الصراط وهكذا. وما يقولش كيف هذا، كيف يكون الحق واحدا وهو ذي كلها، لأنها كلها حق، هذا تنوع وكلها متلازمة. نعم دي قاعدة بقى اللي هي المنهج الأفيح، اللي هي مسألة خطئ أو صحح ولا تهدم، أو خطئ ولا تبدع. هنا بقى يدخل الجماعة السلفيون اللي هم أدعياء السلفية، أمثال بقى حلبي، أمثال مأربي، ومن على طريقتهم، اللي هي الدعوة القريبة من قلوب الشباب أو الناس ولكنها باطلة. مسألة يعني إيه؟ نصحح ولا نهدم، خطئ ولا تبدع. لا تجعل خلافنا في تبديع رجل خلافا بيننا إلى غير ذلك. من هذه القاعدة اللي بيضعوها ليست هي رجع لكلام أهل العلم. نحن نصحح ولا نهد بقيد، نحن نخطئ ولا نبدع بقيد، لكن مطلقا لا. نحن نخطئ ولا نبدع الأئمة الذين جهلوا الحق في مسألة، كيف نبدعهم ولو قالوا بدعة؟ لكن لا نبدع من يستحق. نقول نحن نخطئ ولا نبدع وإن كان على منهج المعتزلة وإن كان على منهج الأشاعرة وقد اطبح له، نحن نبدع ونضلل. طيب نصحح ولا نهدم، نحن نصحح ولا نهدم فيما يتحمل ذلك. انت كيف اسلام الان اخطا في شيء، صحح له لكن لا تهدمه. تقول يا اسلام انت صرت ضالا مضلا، هذا لا تدخلوه ولا، لكن انت تهدم. تهدم ماذا؟ تهدم الباطل، بل نقذفه الحق على الباطل فايه؟ فيدمغه. قل جاء الحق وزهق الباطل ان البطل كان زهوقا. أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. يبقى لا نهدم. فده المنهج اللي هو ايه بيسموه حبي، عارفين اللي بيلعبوا كده يقول لك احنا نلعب حبي، تبقى مباراه بارده، طالما حبي يبقى بارده خلاص. ما يصلح هذا. لا نهدم في موضع لا يصح ان تهدم، تخطئ وتبدع في موضع كذلك. نعم. نعم. يعني أحمد يقول بغض النظر عن المتأخرين، هل وقع يعني في المتقدمين حق يتعدد؟ أما المتقدمون السلف أقول لك أما العقلاء لم يقع بينهم خلاف في أن المتناقضين لا يكونان حقا معا. العقلاء يعني دي قاعدة عقلية شرعية، يعني واخد بالك أنه نقول حق يتعدد، يعني هذا الشراب أفضل شراب أسوأ شراب، وكلا القولين حق، هذا مستحيل. العقلاء العقلاء يمنعون من هذا، هذه قاعدة عقلية أصلا، صريح العقل يأبى فضلا عن السلف. لكن وجد من أهل البدع من فرق بين الخلاف في العقيدة والخلاف في الفروع وقال كل مجتهد مصيب في كذا، اللي هو نقلها العلماء عند بعض الأصوليين المتأثرين بأهل البدع. نعم.
فأما
نعم طيب ما هو صح ايوه حساب اجتهادا صح. نعم يعني من جهه مساك الاجتهادي فعلى وسعه، لكن المجتهد هذا قد يصل الى الحق وقد لا يصل. ثم المسائل الاجتهاديه لا نجزم فيها ونقطع بالحق مطلقا اي عند الله، لكن انا اقطع بالحق عندي في مساله اجتهاديه انا اقطع، والا ما ذهبت الى هذا القول الا بهذا، ان انا اقول ان القول الذي ذهبت اليه في هذا صواب، انا اعتقد انه هو الصواب، اعتقد ده وغيري بيعتقد ان الصواب خلاف. نعم. والا لو انا ما جزمت بهذا يعني كنت مترددا لا يجوز ان افتي ولا اتبنى، ما تفتي الا بما تعتقد دينا. نعم. ولهذا من جهة علمية انا اعتقد ان هذا هو الدين، هذا لا يجزئ مثلا او يجزئ، لكن من جهة عملية لا تثريب ولا تضليل على صاحب القول الثاني. أما المسائل المجمع عليها عملية أو مسائل السنة هذه تضليل. نعم.
فأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى خير في كل زمان ومكان ما تحرت الطريق الذي مشى فيه هداة القرون الثلاثة الأولى وتابعهم فيه.
يا سلام، كلمة رائعة يا إخوان، كلمة رائعة الحقيقة. هو السلفي كده لا ينطق إلا بالكلمة الرائعة. فأمة محمد إلى خير في كل زمان ومكان ما تحرت الطريق الذي مشى فيه هداة القرون الثلاثة الأولى وتابعوهم فيه. يا سلام، كلام عظيم. شوف نحن نعيش مع هذا الكلام كل لحظة في دروسنا، ليس كذلك يا إخوان؟ ولكن من حلاوة هذا الكلام تشعر بمذاق كل مرة، وتشعر بأنه جديد. يا سبحان الله، شوف أنت تدرسه، تدرسه وتشعر بهذا تماما، هو طعام أهل الجنة. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتبوا متشابهة. لذة ما تنتهي، لذة الهداية. مش واحد جالس ولكن بيعدي لك بقى، احنا وصلنا المرة العشرة ما عادش ينفع بقى كده خلاص، ما عادش نتكلم في المنهج، احنا وصلنا رقم عشر. نعم، الله المستعان. بل يرجى لمن،
بل يرجى لمن يقيم الحق في أزماننا كما أقامه الصحابة والتابعون في أزمنتهم، أن يبلغوا منزلتهم عند الله ويعد في طبقتهم، ولعلهم المعنيون بقول النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا لا يكون، هذا لا يكون أبدا، بل يرجى لهم الخير، ويرجى لهم إن شاء الله تحقيق الاتباع، ويرجى لهم القرب من الفضل، لكن أن يبلغوا منزلتهم عند الله ويعدوا في طبقتهم لا، إلا على قول من يقول بالحديث اللي هو كنز الخمسين. وطبعا قد اختلف العلماء في ذلك في التصحيح والتضعيف، وكل طرقه ضعيفة، ومن صححه صححه بطرقه، لا أن يعني له طريقا يسلم، ولكن بطرقه. فقالوا في هذه فقط، في هذه، في الأمر المعروف المنكر، في وقت الغربة التي لم تكن عند الصحابة لما انتشر الإسلام، فأدخلوا في قاعدة الفضل الخاص والفضل الإيه والفضل العام، على قول من يقول بهذا. والذي نرى أن الصحابة ما أدركهم أحد في أي باب، كما نقلنا لكم كلام شيخ الإسلام رحمه الله من قريب لما قال رحمه الله: وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة من علم وعمل وإيمان وعقل ودين وبيان وعباد. نعم.
فيما رواه الإمام أحمد والدارمي والطبراني من حديث أبي جمعة قال: قال أبو عبيدة: يا رسول الله، أأحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. فقال صلى الله عليه وسلم: قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. وإسناده حسن، صححه الحاكم.
واحتج،
واحتج الحافظ الأندلسي أبو عمر بن عبد البر بأن السبب في كون القرن الأول خير القرون أنهم كانوا غرباء في إيمانهم لكثرة الكفار في الأرض وصبرهم على الهدى وتمسكهم به، إلى أن عم بهم أرجاء إلى أن عم بهم في أرجائها. قال ابن عبد البر: فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن كانوا أيضا عند ذلك غرباء، وزكت أعمالهم في ذلك الزمان كما زكت أعمال أولئك. ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال رحمه الله:
ويمكن أن يحمل عن هذا الحديث لو أن القول بثبوته، وهو كأجر خمسين منكم في هذه الجزئية، الحمل على الأجر إذا عاري عن الصحبة، أما الصحبة فإنها ترقى، لأن ما العسى أن يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة ونصيف. فمن جهة الكم ومن جهة كذا، هذا قد يحصل أن من بعض الصحابة قد ينفق أكثر، لكن في حصيلة النهاية فإن القليل من الصحابة يفوق الكثير من بعدهم، فما العسى إذن أن يكون المتأخرون، لا سيما وأن الغربة شهدها أيضا العصر الأول في الصحابة. الغربة شهدها العصر الأول في الصحابة، بل الغربة الأولى كانت غربة ابتداء وإنشاء، لما الغربة هذه غربة إحياء، يعني اليوم اللي بيحيي هذا مسبوق بإسلام ثابت، لكن لما درست معالمه صار كالإحياء. وعليه يحمل كلام النبي من سن في الإسلام، حديث جرير في الصحيح. إنما الأول كانت هذا إنشاء تأسيس للإسلام، كان الإسلام إيه؟ كان الواحد يقول: يا أخواني فكنت ربع الإسلام. تخيلوا، يعني الواحد يكون ربع الإسلام. اليوم أنت واحد من مليار، اليوم أنت واحد من مليارين، فهذا رابع أربعة. من معك؟ قال: عبد وامرأة، أو كما جاء رجل وعبد، أو رجل وامرأة، أو كما جاء في حديث عمرو بن عبسة. يعني كان الإسلام هكذا، هذا ربع الإسلام، هذا سدس الإسلام، هذا ثلث الإسلام، ولهذا كل من مثل هذه إلى عشر الإسلام فهم في الجنة، هؤلاء العشرة المبشرون، هؤلاء العشرة المبشرون من الرجال، من الرجال مبشرون، ومن النساء خديجة وكذا هذه مبشرة بالنص الخاص، ولا يقال هي من العشرة، هذه العشرة من الرجال، وكلهم من المهاجرين، وكلهم من المهاجرين. نعم. حر وعبد، حر وعبد. نعم.
قال: أثر الفرق في تشويه تاريخ الإسلام، ومن غربة الإسلام بعد بطون الثلاثة الأولى ظهور مؤلفين شوهوا التاريخ تقربا للشيطان أو الحكام.
أيوة.
فزعموا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا إخوانا في الله، ولم يكونوا رحماء بينهم، وإنما كانوا أعداء يلعن بعضهم بعضا، ويمكر بعضهم ببعض، وينافق بعضهم لبعض، ويتآمر بعضهم على بعض بغيا وعدوانا.
الله ذكر الأخوة حتى مع الاقتتال، بعدما ذكروا الضفتان من يقتتلوا قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال: إن ابن هذا سيد سوف يصلح له به بني طائفتين من المسلمين. نعم.
لقد كذبوا
وما قال هذا يلعن بعضهم بعضا ويمكر بعضهم بعضا، الصحابة ما يعرفون مكرا ولا لعنا ولا كذا، حتى ولو تقتلوا بالسيوف هذا بتأويل، هذا تأويل.
لقد كذبوا وكان
ذكر في الحاشية يعني من أولئك لما ظهر بقى مؤلفون شوهوا بقى التاريخ، يقول من أولئك رواة الروافض والمصنفية الأوائل وبعض الكذبة الوضعين من أمثال أبي مخنف هذا الذي أضر التاريخ ضرا بليغا جدا بتشويه ونسبة الروايات المكذوبة إلى هذه الأمة، في رسالة يعني في رسالة علمية في هذا عرض روايات أبي مخنف كما في تاريخ الطبري على النقد، هذه رسالة مطبوعة جيدة يقول الكلبي، وهذا الكلبي هو ضعيف من جهة الرواية إخواني، لكن الحقيقة الكلبي من جهة الحكم عليه هو نفسه فهذا ضعيف بل قد يوصف بالكذب، لكن من جهة كونه عالما بالنسب وبالتاريخ فهو من العلماء. وهنا مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، ألا وهي: هل هناك ربط بين الحكم على راو بالضعف في باب الرواية وبين إمامته في العلم؟ فلا يكون إماما في العلم وهو ضعيف الرواية، أو يمكن أن يكون ضعيف الرواية ويكون إماما في العلم؟ دي مسألة مهمة، دي مسألة مهمة، هل في تلازم، هل في ربط، هذا ضعيف رواية بضعيف علم، أبو حنيفة ضعيف رواية بضعيف علم، هل في ربط؟ الجواب: لا ربط. فقد يكون من جهة الرواية ضعيف الرواية، ولكنه في العلم إمام، ولهذا لا نحكم على أئمة اللغة وأئمة التاريخ وأئمة العلم بعدم الإمامة إذا كانوا من جهة شرط الرواية ضعفا. هذه مسألة مهمة، ولهذا حتى من أئمة السنة الذين ذبوا على السنة ورفعوا لواءها من هو ضعيف في باب الرواية، فليقال هذا ضعيف، هذا كذا، سيء الحفظ، هذا شيء وعلمه شيء آخر، في لغة، في سيرة، في كذا. قال الحافظ بن حجر: وإن الكلبية يرجع إليه في النسب. وقال ابن الأثير: وأظن الحق في خبر يعني، وأظن الحق مع قول الكلبي لعلمه بالنسب. يبقى شاهد له بالعلم فين؟ في النسب. الواقدي في باب الرواية مردود، يدخل في سلسلة، سلسلة رواية حديث خلاص، لكن من جهة العلم بهذا قال ابن كثير رحمه الله: عنده زيادات حسنة وتاريخ محرر غالبا، فإنه من أئمة هذا الشأن الكبار، وهو صدوق في نفسه مكثار، وضعفه في الرواية مشهور. الواقدي يقول ابن كثير هذا عنه، تاريخه تاريخ محرر غالبا، فإنه من أئمة هذا الشأن الكبار، لكن قال إيه؟ وضعفه في الرواية مشهور. قال الذهبي عنه، صاحب التصانيف والمغازي، أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه. أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه. سيف بن عمر من المؤرخين أيضا قال ابن حجر في التقريب، ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ، ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ، أفحش ابن حبان القول فيه. يبقى إذن هذا مقرر عند العلماء أنه لا ربط بين الكون في باب الرواية. ولهذا هذا الإمام في الشأن، من في الشأن من جهة الأخبار والوقائع وغير ذلك، إذا نقل من تاريخ الأمة فهو من أحد الأئمة الكبار، إذا دخل في حديث كراوي يحكم عليه بما يحكم على الرواة، يبقى لا ربط. وعلى هذا بقى قس، ليس التاريخ فقط علم نحو، علم لغة، علم قراءات، علم، فلا تقع في مصيدة إيه؟ إن هذا في الرواية كيت وكيت وكيت، فلا تأخذ العلم منه فيما اشتهر فيه ومهر فيه، فقد يكون بحرا من بحور العلم في اللغة، في القراءات، في كذا، وهو في الرواية ضعيف. واضح هذه المسألة؟ هذه فائدة، فائدة. نعم
شيخنا.
نعم. خلي الإسلام يقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية، وكثير من الناس لا يحتج بروايته المفردة إما لسوء حفظه وإما لتهمة في تحسين الحديث، وإن كان له علم ومعرفة بأنواع من العلوم، ولكن يصلحون الاعتضاد والمتابعة كمقاتل ابن سليمان ومحمد بن عمرو الواقدي وأمثالهما، فإن كثرة الشهادات والأخبار قد توجب العلم، وإن لم يكن كل من المخبرين ثقة حافظا حتى يحصل العلم بمخبر الأخبار المتواترة، وإن كان المخبرون من أهل الفسوق إذا لم يحصل بينهم تشاعر وتواطؤ، والقول الحق الذي يقوم عليه دليل يقبل من كل من قاله، وإن لم يقبل بمجرد إخبار المخبر به.
تمام. نعم
شيخنا، لو البعض يعني قال بالنسبة لضعف في الرواية الكلام مستقيم وصحيح، ولكن لو أن أحدا اتهم بالكذب، فالكذب آلة اللسان، صدق اللسان آلة العلم، فكيف يقبل منه شيء آخر؟
أنت عندك في العزبة بتاعتك عندك كذابين كثر، وأنت بتاخد نقله، أما بيقابلك بيقولك ده في جنازة في المسجد الفلان روح صلي، فبتروح تصلي، كيف إذن؟ أنت عندك وانت في السعودية اخبرك واحد معروف بالكذب في بلدك ان فلان تزوج فلان انه كذا كذا، نقل واقعة مشهورة وكذا، غير الاسناد في الخبر الخاص. اسناد في الخبر الخاص هو ده جالك قال لك ده فلان زنى بفلانة، ده انا رأيت كذا، قلت له رأيت كذا انت كذاب. ما لكن اذا نقل شيئا مشهورا، واذا نقل شيئا غيره نقله وتواتر نقله، فينقل وقائع ومشهورة، فيبقى إذن نعم وإن كان هو الذي أخبرني بها، إلا أن التواتر حاصل فيه، فمن هنا نفرق بين هذا وذا. ولهذا الواحد من هؤلاء المتكلمين إذا دخل في الخبر الخاص يبقى إذن حكمنا عليه بموجب الحكم عليه، إنما إذا دخل ضمن الخبر العام ده في حادثة، ده حصل كذا 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 إيه إلى آخره، مات فلان تزوج فلان، النهارده ما يجي واحد يقول لك ايه الدوله العثمانيه مثلا سقطت في سنه كذا او الحرب العالميه الاولى كان في حرب عالميه اولى وثانيه، انت لا تسال هو محله ايه من الروايه. ليه؟ لان هذه معروفه مشهوره في الـ 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 الامه. نعم نعم نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: ليس من شروط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن التواتر لا يشترط في المخبرين به إسلام ولا عدالة، لأن القطع بصدق خبرهم من حيث إن اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب مستحيل عادة لكثرتهم، والعادة تحيل ذلك في الكفار والمسلمين، وليس صدق خبرهم من حيث إن المخبرين
يعني
به.
تركنا بقى الفاسق، نحن انتقلنا إلى الكافر. نعم، يعني احنا من اللي اخبرنا انه ترامب مشى وجو بايدن، هم من اللي اخبرنا ان البيت الاسود بتاعهم ده فيه كارثة وكذا، هم، لكن هذا مما علم في الناس. نعم.
وليس صدق خبرين من حيث ان المخبرين به عدول مسلمون، وانهم لا يشترط فيهم الا
احصائيات كورونا ووقوع كورونا في هذه البلد ووجود الوباء والجائحة. نعم. قال:
وليس صدق خبرهم من حيث إن المخبرين به عدول مسلمون، وأنهم لا يشترط فيهم ألا يحصرهم بلد، بل يحصر القطع بخبرهم، وإن حصرهم بلد أو مسجد كالحجيج إذا أخبروا بواقعة صدتهم عن الحج، أو أهل جمعة إذا أخبروا عن حادثة منعتهم من صلاة الجمعة علم صدقهم في الأمرين مع حصرهم في محل أو مسجد.
طيب، هذا يدعم أيضا كما ندند عليه دائما مسألة تلقي الخبر بالإيه؟ بالقول، وتلقي الحديث بالقول. فإذا كان أصلا لا يشترط في هذه الأخبار الإسلام، فكيف بالعدالة؟ إذن ما هو موجود في الأمة؟ ولهذا احنا قلنا مما يقطع به، بل هو أعلى منا رواية الواحد، ما تلقت الأمة بالقبول، ما تلقت الأمة بالقبول. قالوا هذا حديث متلقى بالقبول، هذا كذا هذا كذا إلى آخره، كل هذا لا تبحث فيه. فإن ترك واحد كل هذا الشيء وصار يبحث إن هذا الخبر من رواية فلان عن فلان وهذا متهم، فهذا ليس له شأن بالصنعة أصلا، لأن الذين قالوا بالقبول هنا هم أئمة الشأن، كما قال الشافعي وهو من أئمة هذا الشأن، فإن نقل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بعد قرن، أنه قال غداة الفتح لا وصية لوارث، يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. نعم. من نصوم إيه؟ كيف يعني؟ إمامة في الشأن، ليس الإمام المطلق، إمام في التاريخ، إمام في النحو. فأنت لما تتكلم عن سيبويك رجل، لما تتكلم عن الفراء، لما تتكلم عن يعني إمام مقيد. نعم.
وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أسمى من ذلك وأنبل، وكانت بنو هاشم وبنو أمية أوفى من ذلك لإسلامهما ورحمهما وقرابتهما وأوثق صلة وأعظم تعاونا على الحق والخير. حدثني بعض الذين لقيتم في ثغر البصرة لما كنت معتقلا في سجن الإنجليز سنة 2.
وأيضا احنا نحتاج إلى مسألتين قبل أن نتجاوز هذه النقطة، نحتاج إلى مسألتين. الحقيقة من جهة الإخباريين معرفة معتقدهم، احنا عرفنا مسألة تقدمه في العلم أو روايته أو كذا، بحثناها دلوقتي. مهم جدا وانت بتدرس التاريخ تعرف معتقد المؤرخ، لأن الإنسان ابن لمعتقد. طيب، اثنين، معتقد أئمة اللغة اللي هم وضعوا دواوين اللي هي المعاجم، لأنه ممكن إنسان وهو ابن لمعتقده يهجم بالمولد وبغير العربي الرصين الذي يعرف من لسانهم بمعنى إلى كتب اللغة. يبقى انتبه وأنت تدرس التاريخ، بغض النظر عن مسألة ضعفه أو ثقته، هذا شيء المعتقد. اثنين، وأنت تقرأ في كتب في المعاجم اللغوية لابد تدرس المعتقد، لازم، هذه مهمة جدا جدا جدا، يوجد في المعاجم استوب معنى استولى، ولا تعرفه لغة العرب كما يقول ابن الأعرابي رحمه الله تعالى، لأن المعتبر في اللسان ما نطق به، لا ما أحدث بقى وبعد اختلاط اللسان واللحن، لا، المعتبر ما نطق به العرب، العرب. نعم، فيبقى مهم جدا معرفة المعتقد طبعا في كل واحد، لكن خصوصا اللغة والتاريخ. نعم نعم، تمام، اقرأوا.
قال عطاء في فتح، نقله في فتح المغيث، أن ما أجمعت عليه الأمة أقوى من الإسناد ونحوه، ونحوه قول شيخنا الإجماع على القول بصحة الخبر أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق.
تمام، هذا معروف يعني. نعم طيب، لكن هل هذا يعارض الضابط اللي هو ان الحديث الصحيح هو لابد ان يكون بنقل عدل ضابط؟ هل هذا يعارضه؟ ما يعارضه، لانه فعلا هو بنقل مو بالعدل الضابط، العدول الضابطون، لان الذين تلقوا بالقبول وقالوا بصحته هم من؟ هم ائمة الشأن. يبقى انت تركت الاسناد الواحد واتيت الاسناد الام. نعم،
قال حدثني بعض الذين لقيتهم في ثغر البصرة لما كنت معتقلا في سجن الإنجليز سنة 1932 أن رجلا من العرب يعرفونه كان يتنقل بين بعض قرى إيران، فقتلوه القرويون لما علموا أن اسمه عمر.
نعم، لأجل أن اسمه عمر، ولأن ما عندهم اسم عمر ولا عندهم اسم بكر، يكفرونهما، لكن عندهم اسم الأئمة. ومن ضمن هؤلاء الذين عندهم بل جعله شريعا من؟ سيد قطب. تخيلوا لماذا يضع هؤلاء سيد قطب عندهم؟ نعم، إلا لأنه منهم، أي نطق بما ينطقون به من سب الصحابة، طعن الصحابة. نعم،
قال رحمه الله تعالى: قلت وأي بأس يرونه باسم عمر؟ قالوا حبا بأمير المؤمنين علي. قلت وكيف يكونون من شيعة علي وهم يجهلون أن علي رضي الله
عنه؟ طبعا هذا الذي يتجرون به حبا بأمير المؤمنين علي. طيب هل حكموا عليا في اسم عمر وأبي بكر؟ نرى ها، أهل البيت انتشر، أهل البيت عموما انتشر فيهم اسم أبو بكر وعمر جدا، يعني قل منهم من لم يسمي بأبو بكر وعمر، ده غير الأفضلية التي نطق بها عمر علي على منبر الكوفة: إن خير هذه الأمة بعد أبو بكر وعمر. ثم من الذي تزوج بابنة علي؟ عمر، مع فارق السن بأم كلثوم الكبرى، مع فارق السن. نعم،
وهم يجهلون أن علي رضي الله عنه سمى أبناءه بعد الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية بأسماء أصدقائي وإخواني في الله أبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم جميعا، وأم كلثوم الكبرى بنت علي بن أبي طالب كانت زوجة لعمر بن الخطاب.
نعم،
ولدت له زيدا ورقية، وبعد مقتل عمر تزوجها ابن عمها محمد بن جعفر بن أبي طالب ومات عنها، فتزوجها بعده أخوه عمرو بن جعفر فماتت عنده. وعبد الله بن جعفر ذي الجناحين ابن أبي طالب سمى أحد بنيه باسم أبي بكر،
يعني جعفر هو الذي جناحين وليس عبد الله. نعم،
وسمى ابن آخر له باسم معاوية، ومعاوية هذا
معاوية أظن هذه معاوية لا بقى دي يعني قاسمة الظهر، يعني هذه قاسمة الظهر، يعني يسمي بمعاوية، معاوية الذي قتل علي، هذا عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب سمى أحد بني باسم أبي بكر وسمى ابن آخر له باسم معاوية، سبحان الله. نعم،
ومعاوية هذا أي ابن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب سمى أحد بنيه باسم يزيد، وعمر ابن علي بن أبي طالب كان من نسله عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، اشتهر بالمبارك العلوي وكان يكنى أبا بكر.
نعم،
والحسن السبط بن علي بن أبي،
ولهذا ينبغي على المسلم أن يجعل من أسماء ابنه منهجا، يعني المسلم طبعا في كل مسألة مسائله في كل منحة من منحي لابد يرتبط بالمنهج على طول، لابد يرتبط بالإيه، عارفين جريدة السنة وعارفين دبة السنة، تلك الدابة التي لو نطقت لنطقت بالسنة. ايه هذا كان من إدلاله بالسنة، يقول ايه لو نطقت دابته وتكلمت دابته لتكلمت بالسنة. فاحنا نحول بقى نعمم، يبقى دابة السنة، ويبقى جارية السنة، ويبقى زوجة السنة، ويبقى ابن السنة، ويبقى جار السنة. رجل بيبيع الدار يا اخواني نصف الثمن للسنة، قال ضارب 4000، يا رجل كثير 4000، قال 2000 ثمنها و2000 جوار أبي حمزة السكري. لا والله هذا ثمن بخس، والله والله جوار أبي حمزة بملء الأرض ليس ب2000. جوار رجل السنة حياة، حياة لو بالدنيا كلها. رجل إن رأيت ذكرت الله وذكرت الاتباع، ما ثمن هذا يا إخوان؟ ما قدر هذا؟ رجل في الأمة، في أمة حينما كل واحد منهم في أمة يغلب على كل نجاسة الطهارة في اللون والطعم والريحة، مزيل رافع للحدث، مذيل للأخباث. فكل خبث بدعة موجود لا رأس له، لأن الظهور فيه هو السواد الأعظم، هو الجماعة، هو الطائفة المنصورة، هو الفرقة الناجية. كيف بجواره؟ يعني الواحد منا بلاش أبو حمزة السكري، بلاش هؤلاء الإمام الكبار أحمد مالك. الآن الواحد والله يا أخوان أنا حينما أنزل الرياض إيه والله يعني قل مرة إلا وأمر بسيارتي من أمامي دار شيخنا الشيخ صالح الأطر، مات من سنوات، لكن الواحد يذكر الأيام هذه، يذكر الشيخ، يذكر. كيف إذا كنت أنت جارة؟ كيف إذا كنت أنت جارة؟ مسجد الأميرة صار للشيخ ابن باز. يعني الإنسان قد ينظر، ما هو من باب الغلو يا أخوان، هذا ليس من باب الغلو، والله قد ينظر إلى الشجرة ويقول هذه الشجرة كانت على عهد الشيخ، يعني الشيخ مر بجوارها وهي الشجرة التي أقف بجوارها. ليس غلوا، لأنه لا يفضي الحمد لله إلى محظور. لكن أن تفكر إنسان أئمة السنة، انظر عبد الرحمن بن عوف لما قدم له الطعام بكى لنتذكر مصعب بن عمير يوم أن قتل في أحد. فمن يعرف السنة وقدر أهلها يعرف ثمنهم الذي لا يعلمه إلا الله. ثمن الواحد من هؤلاء المكتوبون إن شاء الله عند الله صديقون، صديقون. نعم.
والحسن السبط بن علي بن أبي طالب سمى أحد بني أبي بكر أبا بكر وآخر باسم عمر وثالثا باسم طلحة. وزين العابدين علي بن الحسين سمى أحد أولادي باسم أمير المؤمنين عمر تيمنا وتبركا. ولعل هذا ذرية ولعمر هذا ذرية مباركة منهم العلماء والشعراء والشرفاء.
ولعمر هذا،
ولعمر
نعم
جزاك الله خير، ولعمر هذا ذرية مباركة منهم العلماء والشعراء والشرفاء. والحسن السبط كان مصاهرا لطلحة ابن عبيد الله، وإن أم إسحاق بنت طلحة هي أم فاطمة بنت الحسين بن علي. وسكينة بنت الحسين الصبط كانت زوجا لزيد ابن عمر ابن عثمان ابن عفان الأموي، وعقد لها قبله على الأسبق ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم الأموي. وأختها فاطمة بنت الحسين الصبط بن علي بن أبي طالب كانت زوجة عبد الله الأكبر ابن عمر ابن عثمان ابن عفان، وكانت قبل ذلك زوجة الحسن المثنى، وله منها جدنا عبد الله المحض.
جدنا يقصد الشيخ نفسه يعني الأعلى، لأن الشيخ من هذه الذرية. نعم.
وأم أبيها بنت عبد الله ابن جعفر ذي الجناحين ابن أبي طالب كانت زوجة لأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، ثم تزوجها علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. وأم كلثوم بنت جعفر ذي الجناحين كانت زوجة للحجاج بن يوسف، وتزوجها بعد ذلك أبان بن عثمان بن عفان. والسيدة نفيسة نفيسة المتونة في مصر، وهي بنت حسن الأنور ابن زيد بن الحسن الصبط، كانت زوجة لأمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك وولدت له. وعلي الأكبر ابن الحسين الصبط بن علي بن أبي طالب.
يقول في حاشية أم كلثوم بنت جعفر، يقول الصواب أن أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر أمها زينب بنت علي. نعم.
وعلي الأكبر ابن الحسين الصبط بن علي بن أبي طالب أمه ليلى بنت مرة ابن مسعود الثقفي، وأمها ميمونة بنت أبي سفيان بن حرب الأموي.
والحسن المثنى بن الحسن السبط أمه خولة بنت منظور الفزارية وكانت زوجة لمحمد بن طلحة بن عبيد الله، فلما قتل عنها يوم الجمل ولها منه أولاد تزوجها الحسن السبط فولدت له الحسن المثنى. وميمونة بنت أبي سفيان بن حرب جدة علي الأكبر ابن الحسين بن علي لأمه. ولما توفيت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوج علي بعدها أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس بن أمية. فهل يعقل أن هؤلاء الأقارب المتلاحمين المتراحمين
هذا إخواني متن يحفظ، لأنه مهم جدا في مناقشة الروافض والرد عليهم بعدائهم لصحابة رسول الله. فهؤلاء صحابة رسول الله وهؤلاء آل بيت رسول الله، كيف الانصهار الذي كان بينهم؟ هذا متن يحفظ، هذا الجزء يحفظ لأنك تحتاج إليه. نعم
شيخنا، هذا يدخل في مشروع التاريخ اللي ذكرتموه، يبقى
أي نعم
أسماء
أي نعم.
قال فليعقل أن هؤلاء الأقارب المتلاحمين المتراحمين الذين يتخيرون مثل هذه الأمهات من أنسالهم ومثل هذه الأسماء لفلذات أكبادهم كانوا على غير ما أراده الله لهم من الأخوة في الإسلام والمحبة في الله والتعاون على البر والتقوى. لقد تواتر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة،
طبعا يعني رحمه الله يذكر كرم الله وجهه على عدد يعني المشهور، لكن الصحيح أن احنا لا نقول عليهم كرم الله وجهه، هو كرم الله وجهه ما بدعاء لكن لا يكون شعارا ولا يختص به. وكما قلنا في فرق بين حكم على اللفظة في حد ذاتها والحكم عليها كشعار شعار. نعم علي كرم الله وجهه وعمر كرم الله وجهه وأبو بكر كرم الله وجهه. نعم
يقول علي
كذلك عليه السلام، علي عليه السلام، فاطمة عليها السلام، وإن كان عليه السلام دعاء لكن لا يكون هذا شعارا. الشيء الذي يكون شعارا لابد أن تنظر أن ترجع فيه إلى حال السلف، هل جعلوه شعارا ولا لا. نعم
يقول علي رضي الله عنه على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، روي هذا عنه من أكثر من 80 وجها، ورواه البخاري وغيره، ولا يوجد تاريخ في الدنيا، لا تاريخ الإسكندر المقدوني ولا تاريخ نابليون صحت أخباره كصحة هذا القول من الوجهة العلمية التاريخية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
ومع ذلك يكتمونه ولا يتحكمون إليه، يعني أليس هذا إمامهم الأول كما يزعمون؟ فهل أخذوا بكلامه؟ نعم.
وكان رضي الله عنه يقول،
وهذا من المشاريع الجزئية، من المشاريع الجزئية محاكمة الروافض إلى أئمة البيت، هذا عنوان مشروع جزئي، محاكمة الروافض إلى أئمة البيت وعلى رأسهم علي. وتأتي بقى مسألة الإمامة والنص عليها، وتأتي بمسألة تكفير الصحابة والطعن الصحابة أو بكر وعمر عائشة وحافصة، كل هذا المتعة، هذه القضايا تأتي بها محاكمة الروافض إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هم الذين يحاكموننا إلى آل البيت، ونحن نرى جزءا من اعتقادنا محبة آل البيت إيمانا وإحسانا، كيف لا نستوصي بهم وهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان رضي الله عنه يقول لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربت حد المفتري.
الله أكبر، لأنه كذاب، فلذا يضرب حظ المفتري. نعم،
أي أن هذه الفرية توجب على صاحبها الحد الشرعي، ولهذا كان الشيعة المتقدمون متفقين على تفضيل أبي بكر وعمر.
مسألة بقى الشيعة المتقدمين هي اللفظة والتي كان مراد بها أتباع، يعني أتباع علي، وليس الشيعة بالمصطلح الخاص، شيعة علي أتباع علي الذين كانوا مع علي، ولم يكن علي رضي الله عنه رئيس جماعة ولا منشئ فرقة ولا، لهذا حينما يقول التشيع الأول كان وكان من، يعني هذا من التوسع الحقيقة، لا بد من النص على أن المراد ما يأتي من بعض الكتب الشيعة الأوائل أو التشيع الأول أو أول أخير، المراد بذلك إيه؟ يعني من كان مع علي، من كان في جيش علي، من كان، وهكذا يقال شيعة علي كما يقال شيعة معاوية. نعم.
نقل عبد الجبار الهمداني في كتابه تثبيت في كتابه،
ولهذا شيعة علي بحق يعني الذي كانوا من أتباعه لا يمكن أن يطعنوا في بكر عمر، لأن اللي طعن في بكر عمر الشيعة بالمعنى الخاص، أما أتباع علي هم تبع لعلي، فهل طعن عليهم في بكر عمر حتى يطعنوا فيه؟ فيهما. نعم.
نقل عبد الجبار الهمداني في كتاب تثبيت النبوة أن أبا القاسم نصر ابن الصباح البلقي قال في كتاب النقض على ابن الراوندي: سأل سائل شريك بن عبد الله فقال له: أيهما أفضل، أبو بكر أو علي؟ فقال له: أبو بكر. فقال السائل: تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال له: نعم، من لم يقل هذا فليس شيعيا، والله لقد رقى هذه الأعواد علي رضي الله عنه فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فكيف نرد قوله وكيف نكذبه؟ والله ما كان كذابا. وفي ترجمة يحيى ابن يعمر العدواني من وفيات الأعيان للقاضي ابن خلكان أن يحيى
خلكان
أن يحيى ابن يعمر كان عداده في بني ليث لأنه حليف لهم، وكان شيئا من الشيعة الأولى القائلين بتفضيل أهل البيت من غير تنقيص لذي فضل من غيرهم. ثم ذكر قصة له مع الحجاج وإقامته الحجة على أن الحسن والحسين،
يعني في توسع في مسألة الشيعية، هذه فيها توسع. شيعة يقال شيعة علي، ماشي ما في إشكال، شيعة علي، فشيعة فعلي كله شيعة ومعاوية كله شيعة. نعم. أما الشيعة بالمعنى الخاص هذه شيعة الانحراف. نعم.
ثم ذكر قصة له مع الحجاج وإقامته الحجة على أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية: ووهبنا له، أي لإبراهيم، إسحاق ويعقوب، إلى قوله: وزكريا ويحيى وعيسى. قال يحيى ابن يعمر: وما بين عيسى وإبراهيم أكثر مما بين الحسن والحسين ومحمد صلى الله عليه وسلم. فأقره الحجاج على ذلك وكبر في نظره، وولاه القضاء على خراسان مع علمه بتشيعه. وأنت تعلم أن الحجاج هو ما هو، ومع ذلك فقد كان مع فاضل
هو من هو. نعم. هو من هو. نعم.
هو من هو، ومع ذلك فقد كان مع فاضل متجاهر بشيعته المعتدلة، محتج للحق بالحق، أكثر إنصافا من هؤلاء الكذبة الفجرة الذين جاءوا في زمن السوء، فصاروا كلما تعرضوا لأهل السابقة والخير في الإسلام ومن فتحت أقطار الأرض على أيديهم ودخلت الأمم في الإسلام بسعيهم ودعوتهم وبركتهم، وكلهم من أهل خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وما منهم إلا من يتصل ببني هاشم وآل البيت
بالخؤولة أو الرحم
أو المصاهرة، وبالرغم من كل ذلك يتعرضون لسيرتهم بالمساءة كذبا وعدوانا، ويرضون لأنفسهم بأن يكونوا أقل إنصافا وإذعانا للحق حتى من الحجاج بن يوسف. وإني أخشى عليهم لو أنهم كانوا في مثل مركز الحجاج بن يوسف لكانت فيهم كل مآخذ الصالحين عليه مع التجرد من كل مزاياه وفضائله،
يعني يكونون أسوأ، فإن كانت عنده مزية تجرد منها. نعم.
وفتوحه التي بلغت تحت رايات كبار قوادي وصغارهم إلى أقصى أقطار السن، وغشيت جبال الهندي وما صاقبها.
نعم. يعني رغم أنه كان سفكا للدماء، لأن الفتوحات في عهده بلغت مدى عظيما، وكان له خبرة باختيار الرجال. نعم.
وإن خطبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نعت صديقه وإمامه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر يوم وفاته من بليغ ما كان يستظهره الناس في الأجيال الماضية. وفي خلافة عمر دخل علي في بيعته أيضا، وكان من أعظم أعوانه على الحق، وكان يذكره بالخير ويثني عليه في كل مناسبة. وقد علمت أنه بعد أخيه وصهره عمر سمى
طبعا من النبي إلى القصة المشهورة التي استغلها الروافض استغلالا قويا في تأخر بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنه، وما جرى من فاطمة من هجرها حتى ماتت، استغلوا هذا في الطعن في أبي بكر رضي الله عنه وحملوا الخبر ما لم يحتمل. وقد جاء في الصحيح عند البخاري وغيره أن سبب تخلف علي رضي الله عنه لما جاءه أبو بكر رضي الله عنه وتكلم معا، فإذا بعلي رضي الله عنه يخبر كما في الصحيح أنه يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ولم تجعلوا لنا في هذا الأمر شيئا من جهة المشورة، يعني نحن أهل بيته صلى الله عليه وسلم وكذا، لم تجعلوا شيئا لهذا، وإلا ما نفست عليك يوما ولا وجدت في نفسي شيئا في هذا، ولا خرج ونزع علي يدا من طاعة، بل هو الذي يقر بخلافة الصديق رضي الله عنه، لكن المبايعة شيء والإقرار بخلافة شيء، فلا يلزم في الخلافة أن تبايع بيدك. يعني أنا الآن حاكم البلاد لا بد أن أبيع بيدي، إذا بايعه الحل والعقد خلاص، إذا تغلب خلاص وليس بلاس. فعلي رضي الله عنه يرى خلافة الصديق، يرى خلافة الصديق رضي الله عنه من أول ما اجتمع الصحابة عليه، ولهذا كانت خلافته بالإجماع. لكن أن يظهر هذه البيعة بكذا وهي ليست لازمة له كانت بعد مدة، وصرح بهذا. وأبو بكر رضي الله عنه استرضاه، وجاء علي وفي المسجد أعلن ذلك. وأما ما جرى من فاطمة رضي الله عنها فإنها كانت قد وجدت شيئا في نفسها لعدم بلوغ العلم إليها في أن النبي لا يورث صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عندها شيء على أبي بكر حاشاها رضي الله عنها. نعم.
قال وقد علمت أنه بعد أخيه وصهره عمر،
فلما علمت السنة رضيت بذلك. نعم.
وقد علمت أنه بعد أخيه وصهره عمر سمى ولدين من أولاده باسميهما، ثم سمى ثالثا باسم عثمان رضي الله عنه لعظيم مكانته عنده، ولأنه كان إمامه ما عاش. ولولا أن عثمان بعد أن أقام الحجة على الذين ثاروا عليه بتحريض أعداء الله رجال بن سبأ اليهودي، منع الصحابة من الدفاع عنه حقنا لدماء المسلمين وتضييقا لدائرة الفتنة، ولما يعلمه من بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة والجنة. لولا كل ذلك لكان علي رضي الله عنه في مقدمة من في المدينة من المهاجرين والأنصار الذين كانوا كلهم على استعداد للدفاع عنه ولو ماتوا في سبيل ذلك جميعا. ومع ذلك فإن عليا جعل ولديه الحسن والحسين على باب عثمان، وأمرهما بأن يكون طوع إشارته في كل ما يأمرهما به ولو أدى ذلك إلى سفك دمهما، وأوعز إليهما بأن يخبر أباهما بكل ما يحب
فهل عثمان. فهل بعد هذا شيء؟ سبحان الله. أمرهما أن يكون طوع إشارته عثمان رضي الله عنه. نعم.
وأوعز إليهما بأن يخبر أباهما بكل ما يحب عثمان رضي الله عنه أن يقوم له به، وكذب على الله وعلى التاريخ كل ما اخترعه الكاذبون مما يخالف ذلك ويناقض وقوف الحسن والحسين.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
في بابه واستعدادهما لطاعته في كل ما يأمر. وقد كان من عادة سلفنا أن يدونوا أخبار تلك الأزمان منسوبة إلى رواتها، ومن أراد معرفة قيمة كل خبر على طريقة أن لك هذا فرجع إلى ترجمة كل راو في كل سند لتمحصت له الأخبار، وعلم أن الأخبار الصحيحة التي يرويها أهل الصدق والعدالة هي التي تثبت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم من خيرة من عرفت الإنسانية من صفوة أهلها، وأن الأخبار التي تشوه سيرة الصحابة وتوهم أنهم كانوا صغار النفوس هي التي رواها الكذبة من المجوس واليهود الذين تسموا بأسماء المسلمين.
الله أكبر. ودخل كثير منهم الإسلام نفاقا. نعم. فمن الذي قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلا الاتفاق المجوسي اليهودي النصراني؟ نعم.
الدعوة إلى كتابة تاريخ المسلمين من ينابيعه الصافية. ولعلك تسألني إذن ما هو أصل التشيع، وهل لم يكن لعلي شيعة في الصدر الأول، وما هي وقعة الجمل، وما الباعث على وقوعها، وما هي حقيقة التحكيم؟ إن الجواب على هذه الأسئلة بالأسانيد التي تطلع.
لماذا ذكر هذه المسائل؟ لأنها هي التي شوه المؤرخون المغرضون صورة الصحابة من خلالها، فنسبوا أشياء ليست بصحيحة إلى الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
إن الجواب على هذه الأسئلة بالأسانيد التي ترتاح إليها قلوب المنصفين مهما اختلفت مشاربهم ومذاهبهم يحتاج إلى كتابة تاريخ المسلمين من جديد، وإلى أخذه عند كتابته من ينابيعه الصافية، ولا سيما في المواطن التي شوهها أهل الذمم الخربة من ملفق الأخبار. وأعيد هنا ما قلته غير مرة، وهو أن الأمة الإسلامية أغنى أمم الأرض بالمادة السليمة التي تستطيع أن تبني بها كيان تاريخها، إلا أنها لا تزال أقل أمم الأرض عناية ببناء تاريخها من تلك المواد السليمة.
الحقيقة دي يعني نفثة مصدور كما يقولون، يعني يقول رحمه الله وأعيد هنا ما قلته غير مرة، وهو أن الأمة الإسلامية أعني أغنى أمم الأرض بالمادة السليمة التي تستطيع أن تبني بها كيان تاريخها. هذا صح حق، هو في أمة لها تاريخ زي هذا التاريخ يا أخوان؟ يا اخواني الامم تنحد تاريخا ولو مشوها ولو كذبا. تكلمون عن حضارة وهم ساقطون، تكلمون عن تقدم وبناء وهم يعلنون زواج المثليين. هم كما قال الله، كما قال الله لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها، ولك كالأنعام بل هم أضل. ومع ذلك استطاعوا أن ينحتوا تاريخا لهم، تاريخ. إنما هذه الأمة غنية بتاريخها، لكن قال إلا أنها لا تزال أقل أمم الأرض عناية ببناء تاريخها من تلك المواد السليمة. نعم.
والناس الآن بين قارئ لكتب قديمة أراد مؤلفوها أن يتداركوا الأخبار قبل ضياعها، فجمعوا فيها كل ما وصلت إليه أيديهم من غث وسمين، منبهين على مصادر هذه الأخبار وأسماء رواتها، ليكون القارئ على بينة من صحيحها وسقيمها. ولكن لبعد الزمن وجهل أكثر القراء بمراتب هؤلاء الرواة ودرجاتهم في الصدق والكذب وفي الوفاء للحق أو الميل مع الهوى، تراهم لا يستفيدون من هذه المصادر ولا من الكتب التي اعتمدت عليها بلا تمحيص وتحقيق. هناك كتب قديمة أيضا ولكنها دون هذه،
هذا القسم الأول يعني دون التاريخ، كتب اعتمدت على ماذا؟ على ذكر جميع الأخبار وتقميش جميع الأخبار حفظا للتاريخ، لكنها لم تقم على التمييز تصحيح وتضعيف. طيب هذه واحدة.
وهناك كتب قديمة أيضا ولكنها دون هذه الكتب لأن أصحابها من أهل الهوى.
نعم.
ومن لهم صبغات حزبية يصبغون أخبارهم بألوانها.
تمام. أصحاب الهوى كتب قام عليها مثل أبي مخنف وغير والمسعودي هذا نوع آخر. نعم.
فهي أعظم ضررا.
فمثال الأول مثلا كتاريخ الطبري والعلماء أئمة السلف الذين جمعوا الأخبار لكن لم يقوموا على تنزيلها، كما أشار ابن جرير نفسه في مطلع تاريخه. نعم.
فهي أعظم ضررا ولعلها أوسع من تلك انتشارا. أما الكتب الحديثة كمؤلفات جورجي زيدان والبحوث التي يستقيها حملة الأقلام،
هذا أديب لبناني، هذا جورجي زيدان هذا أديب لبناني، توفي 1914 بالتاريخ النصراني، وليس يعني على الجادة لكن من جملة الأدباء، بل قالوا بأنه يعني من أوائل من قدم صياغة نظرية القومية العربية. نعم.
التي يستقيها حملة الأقلام من مؤلفات المستشرقين على غير بصيرة بدسائسهم.
أيوة. نعم.
فإنه ثالثة الأثافي وعظيمة العظائم، ولذلك باتت هذه الأمة محرومة.
أصبح الآن التاريخ يكتب في من تأثر بالمستشرقين الناقمين الحاقدين على المسلمين، فيأتون بالأخبار الكاذبة أو الموهمة أو الضعيفة فينفخون فيها ويتلقاها المسلمون عنهم. نعم.
ولذلك باتت هذه الأمة محرومة أغزر ينابيع قوتها.
الله أكبر. الله أكبر.
وهو الإيمان بعظمة ماضيها.
طبعا عظمة ماضيها ليس زمان مجرد من الهداية، وليس رجال نقول قوميون عربيون، لا، احنا قيمة الإنسان وقيمة هذه الأمة في كونها خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ليس لأننا عرب فقط، وليس لأننا قومية فقط، وليس 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 إلى آخر ذلك، إنما لأننا أمة الوحي. نعم.
في حين أنها سليلة سلف لم يرى التاريخ سيرة أظهر ولا أبهر ولا أزهر من سيرته.
الله أكبر. الله أكبر. إيه والله، والله لم يرى التاريخ سيرة أظهر ولا أبهر ولا أزهر من سيرتي. نعم. هذه الأمة.
أبو أنس يأتي بشرط الطبري في كتاب التاريخ.
نعم.
فيقول رحمه الله تعالى، قال الطبري رحمه الله تعالى في تاريخه: فما يكن في كتاب هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا.
نعم. يعني أنا أذكر الإسناد وتبرأ عهدتي. وقد كانوا يقعدون أن من أسندك فقد أحالك. ليه؟ كانت الأمة تعرف الأسانيد وكذا. إنما اليوم من أسندك فقد أحالك، لا، لقلة العلم بالرواية والرواة، إنما من حكم ونقل أحكام الأئمة. ولهذا اليوم لا يجوز لأحد أن يصعد على منبر ويذكر حديث ضعيف بإسناده ولا يشير إلى حكمه يقول من أثبتك فقد أحالك، لأن الناس ما تعرف، بل الناس تظن أن هذا من أقوى الأحاديث طالما ذكرت في سلسلة من 6 أو 5. هنا الذمة تبرأ بماذا؟ فإذا كان في زمن يعرف الإسناد تبرأ الذمة بذكره، ففي زمن يجهل الإسناد تبرأ الذمة ببيان حكمه. لابد من بيان حكم، تقول هذا ضعيف أو هذا صحيح. نعم.
دور علماء الحديث في رسم منهج نقد الرواة والروايات، إلا أن من نعم الله علينا عناية علماء الحديث بتحقيق أحوال رواة الأخبار ومبلغ أماناتهم في حملها، وقد صنفوا في ذلك كتبا ومعاجم عظيمة النفع لمن يراجعها عند التأليف، ولهم تحقيقات جليلة في جميع المسائل التي يترتب عليها اتجاه الحق في الحكم على الأحاديث الأحداث الكبرى في تاريخ صدر الإسلام. ومع أن كثيرا من أمهات الكتب النفيسة فقدت في كارثة هولاكو ثم في الحروب الصليبية واكتساح الأندلس وما تلا ذلك كله من انحطاط المستوى العلمي في القرون الأخيرة، إلا أن كثيرا من تحقيقات المحققين لا تزال منبثة في مطاوي الكتب الإسلامية، والأمل عظيم في قيام نهضة جديدة لبعض ماضي هذه الأمة المجيد على ضوء ما تركه علماؤها من نصوص وتوجيهات. قال الرد على مزاعم الشيعة، وأعود بعد هذا إلى الأسئلة التي تقدمت آنفا عن أصل الفتن والتشيع، فقد زعم الزاعمون لعلي رضي الله عنه ما لم يكن له علم به، زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم عينه للخلافة بعده يوم استخلفه على المدينة وهو متجه إلى الشام في غزوة تبوك، وقال له يومئذ أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. ورجال الحديث مختلفون في درجة هذا الخبر من الصحة،
هم يقولون إلا أن يشاء الله.
ورجال الحديث مختلفون في درجة هذا الخبر من الصحة، فبعضهم يراه صحيحا وبعضهم يراه ضعيفا، وذهب الإمام أبو الفرج بن الجوزي إلى أنه موضوع مكذوب.
هذا مما وهم فيه رحمه الله الحديث عند البخاري، لكن فيه زيادة، هذه زيادة نعم مردودة، فظن أن الحكم على الحديث في أصله. نعم.
ونحن إذا رجعنا إلى الظروف التي قالوا إنها لابست هذا الحديث، نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الله له أن يتوجه نحو تبوك أمر عليا بأن يتخلف في المدينة، وكان رجالها والقادرون على الحرب.
يعني الحديث أنت مني مزيد هارون موسى لأنه النبي بعد، هذا حديث صحيح عند البخاري، وهذا ما فيه في الاستخلاف فقط، يعني أنت مني مزيد هارون من موسى، أي كما استخلف موسى أخاه هارون فأنا أستخلفك، والنبي ما خص عليا بالاستخلاف، استخلف غير علي كثيرا. نعم. فلم يكن علي هو الوحيد الذي يستخلفه النبي.
لما أراد الله أن له أن يتوجه نحو تبوك أمر عليا بأن يتخلف في المدينة، وكان رجالها والقادرون على الحرب من الصحابة قد خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد علي رضي الله عنه في نفسه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أتجعلني مع النساء والأطفال والضعفة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لنفسه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، أي في استخلاف موسى أخاه هارون لما ذهب إلى الجبل ليعود بالألواح، فهذا الاستخلاف لم يكن له في نظر علي رضي الله عنه هذا المعنى الوهمي الذي اخترعه المتحزبون فيما بعد، بل هو على عكس ذلك كان يراه حرمانا له من مكانة أعلى، وهي مشاركة إخوانه الصحابة في ثواب الجهاد لتكوين الكيان الإسلامي المنشود. زد على ذلك أن هذا النوع من الاستخلاف لم ينفرد به علي رضي الله عنه، بل تكرر من النبي استخلاف ابن أم مكتوم على المدينة نفسها، وكان ابن أم مكتوم يتولى الإمامة بالناس في المدينة مدة خلافته عليها. وقد نظر كبار الشيعة في هذا الحديث علامة العراق السيد عبد الله السويدي عندما جمعه بهم في النجف سنة 56 ومائة وألف، فأفحمهم السويدي وخذل باطلهم كما ترى ذلك فيما دونه رحمه الله بقلمه عن هذه الواقعة، وأثبتناه في رسالة طبعناها بعنوان مؤتمر النجف. فالإمام علي رضي الله عنه كان يعلم أن الخلافة الحقة هي التي انضوى فيها إلى إجماع إخوانه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قدر الله له بحكمته ما شاء وقضى فيها بعدله ما أراد، وما كان لمسلم من عامة المسلمين فضلا عن مثل علي رضي الله عنه في عظيم مكانته في الأولين والآخرين إن يسخط قدر الله أو يتمرد على قضائه أو يرضع غير الذي ارتضاه إخوانه من الصحابة أو يداجي في إجماعه معهم على ما فيه صلاح المسلمين،
ومن الافتئات عليه والانتقاص من قدره والتشويه لجمال الإسلام وتاريخه، الشك في إخلاص علي أو في اختباطه بما بايع عليه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق وصاحبيه بعده عمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين.
طيب نقف عند هذا العنوان، نظر الصحابة الخلافة ومزيتهم، ونكمل بعد العصر إن شاء الله.